بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها فاسد يبطل العقد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في الشروط في البيع، قد سبق القسم الأول وهو الصحيح منها. القسم الثاني هو الفاسد من الشروط في البيع، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يصح معه البيع، القسم الأول باطل يبطل البيع، والقسم الثاني باطل لا يبطل البيع، القسم الثالث ما لا يصح معه البيع. نعم، فيجب أن نعرف هذه الأقسام ونميز بينها. نعم.
ومنها فاسد يبطل العقد،
هذا القسم الأول. الفاسد ثلاثة أقسام، القسم الأول منه أو النوع الأول منه يبطل في نفسه ويبطل العقد. نعم.
كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر،
كاشتراط أحدهما على الآخر، أي اشتراط البائع على المشتري أو المشتري على البائع عقدا آخر مع البيع، كأن يقول: لا أبيعك هذه السلعة إلا بشرط أن تبيعني كذا وكذا، لا أبيعك هذه السلعة إلا بشرط أن تبيعني كذا وكذا، فهذا بيع مشروط في بيع وهو باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. نعم.
كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف،
كسلف وهو السلم، السلم هو يأتي إن شاء الله، هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يسمى سلفا ويسمى سلما بلغتين. فإذا قال: لا أبيعك هذه الدار إلا بشرط أن تسلم إلي 1000 ريال ب300 صاع من البر، تبيع علي، أبيع عليك هذه الدار أو هذه السيارة بشرط أنك أنت أيضا تسلم إلي في طعام، تدفع لي دراهم في طعام مؤجل، دراهم حالة والطعام مؤجل، هذا هو السلم. هذا عقدان في عقد واحد، عقد بيع وعقد سلم، والسلم بيع نوع من البيع، فهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. نعم.
وقرض،
قال: ما أبيعك هذه السلعة إلا بشرط أن تقرضني مبلغ كذا وكذا، واحد بايع وواحد مقرض، فهذا يدخل في بيعتين في بيعة، لأن القرض نوع من البيع. ما أبيعك كذا إلا بشرط أن تقرضني كذا وكذا، ولأن هذا وسيلة إلى الفائدة في القرض، هذا وسيلة إلى الفائدة في القرض وهو ربا، فيقترض منه مثلا مبلغ 10,000 ويبيع عليه سيارة تساوي 40,000 ب30,000، خفض له قيمة السيارة لتكون العشرة اللي يسقطها فائدة في القرض، هذه حيلة. كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا من ناحية. والناحية الثانية أن هذا بيعتان في بيعة فهو حرام. نعم،
وبيع،
نعم، مثل ما ذكرنا، أبيعك بشرط أن تبيعني، أبيعك كذا بشرط أن تبيعني، أبيعك داري بشرط أن تبيعني سيارتك، وكل منهما بائع ومشتري في نفس الوقت. هذا باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أو يقول لا أقرضك مبلغ كذا بشرط أن تقرضني إذا احتجت، أنا أقرضك وقت حاجك لكن بشرط أنك تقرضني إذا احتجت، هذا بيعتان لي بيع أيضا. نعم،
وإجارة،
وإجارة، أبيعك هذه السلعة بشرط أن تؤجرني سيارتك، واحد بايع واحد مأجر، هذا عقدان في عقد واحد، لا يجوز هذا، لازم يكون العقد منفردا، البيع منفرد ليس معه عقد آخر، الإجارة تكون منفردة ليس معها عقد آخر، وإلا فإنه يدخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع، النهي عن بيعتين في بيعة. نهى صلى الله عليه وسلم فقال لا شرطان في بيع، نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، ونهى عن سلف وبيع، ونهى عن بيع ما لا يملك الإنسان. نعم،
وصرف،
صرف، كان يقول بيعت هذه السلعة بشرط أنك تصرف لي الجنيهات اللي عندي، أبيعك هذه السلعة وأنا عندي جنيهات أبصرفهم، ولا نبلادين أحد يصرف لي، شرط أنك تصرف لي الجنيهات اللي عندي، أو أنا عندي فضة أبيعها عليك بشرط أنك تصرفها لي بنقود ورقية، عملة ورقية، واحد بايع وواحد مصارف، هذا بيعتان في بيع، لأن الصرف بيع، بيع عملة بعملة، الصرف بيع عملة بعملة، له الصرف. نعم،
وإن شرط أن لا خسارة عليه،
أو قال مثلا أشري منك هذه السلعة بمئة ريال، وأنا ما معي يوم 500، معي ورقة فئة 500، أشري منك سلعة بمئة ريال بشرط أنك تصرف لي فئة 500 ريالات أو عشرات أو مئات، هذا بيعتان في بيع، بيع وصرف، واحد مصارف وواحد بايع، وأحد العقدين مشروط في الآخر، مشروط في الآخر. أما لو اشترى منه السلعة، انتبهوا، لو اشترى منه السلعة بأربعمائة ريال ويوم نظر ولا ما معه إلا فئة 500 ريال، دفع له، أخذ 400 ودفع له باقي الفئة، دفع له 100 الباقي وأخذ 400، هذا لا بأس لأنه غير مشروط في العقد، غير مشروط في العقد، هذا تسديد، شرى منه سلعة 400 وصار ما معه دراهم إلا فئة 500، فعاله أخذ حقه منها 400 ورد عليه الباقي 100 ريال، هذا لا بأس به لأنه غير مشروط في العقد، غير مشروط في العقد، ما دام أنه ما هو مشروط في العقد فلا بأس. نعم،
وإن شرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع.
هذا شروع في النوع الثاني من الشروط الفاسدة، وهو الشرط الذي يفسد في نفسه ولا يفسد البيع، وإن شرط
أن لا خسارة عليه.
إذا شرط قال بشري منك هالسلعة، لكن شرط إن كسبت، أما إن خسرت فأنا بردها عليك ولا صار بيننا بيع. هذا شرط باطل، لأنه ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد. يشري السلعة حظه نصيبه، تكسب ولا تخسر ما عليه منه. أما يقول لا، ما يلزم البيع إلا إن ربحت فيها، أما إن خسرت فأنا بردها عليك ولا صار بيننا بيع. هذا شرط فاسد، لأن هذا يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن السلعة تنتقل إلى المشتري ولا علاقة للبائع فيها، ربحت أو خسرت عند المشتري، هذا مقتضى العقد. نعم.
أو متى نفق المبيع وإلا رده.
أو بشري منك هالسلعة بشرط أن تكون رائجة في السوق. فإذا رحت للسوق وجدتها ما هي برائجة، كاسدة، وجدتها كاسدة ولا لها طالب، أبردها عليك، ما صار بيننا بيع. نقول هذا شرط باطل والبيع لزم، كسدت ولا راجت علينا منها، هذا حظ المشتري، كسدت أو راجت هذا حظ المشتري، ما على البائع منه. البائع باع وانتهى، وانتقلت السلعة منه إلى ملك المشتري، رواجها وكسادها هذا على المشتري ما على البائع منه شيء. فهذا الشرط باطل، لأنه يخالف مقتضى العقد، لكن البيع صحيح في حد ذاته، ويلزم، تلزم السلعة للمشتري، راجت ولا كسدت. نعم.
أو لا يبيع،
أو شرط عليه أنه ما يبيع السلعة، قال أبيع عليك هذه السلعة لكن شرط أنك ما تبيعها. نقول هذا شرط باطل، لأنه يعني يخالف مقتضى العقد، لأن يعني مقتضى العقد أن المشتري يتصرف بالسلع، يبيعها، يهبها، يوقفها، يستهلكها، كيفه، يأجرها، هي ملكه، فلا تحجر عليه أنه ما يبيعها أو لا يؤجرها، لا تحجر عليه، هذا يخالف مقتضى العقد. فنقول هذا شرط باطل والبيع صحيح، البيع صحيح، فتلزم السلعة المشتري ويلغو الشرط. نعم.
ولا يهبه،
لا يهبه، هذا حجر عليه، هذا حجر عليه، يقول أبيع عليك هالسلعة بشرط أنك ما تهبها لأحد ولا تعطيها أحد، هذا حجر لا يجوز. المشتري حر في أنه يهبها، يبيعها، يوقفها، يأكلها، كيف، أنت حجر عليه، هذا يخالف مقتضى العقد. هذا شرط باطل، لأنه يخالف مقتضى العقد، لكن البيع صحيح، لأنه تمت شروطه وأركانه، فهو بيع صحيح. نعم.
ولا يعتقه،
أو قال أبيع عليك هالعبد على شرط أنك ما تعتقه، هذا شرط باطل، لأن المشتري حر، إذا شرى العبد هو حر، يستخدمه، يعتقه، يبيعه، يهبه، كونك تحجر عليه في هذا العبد. وأيضا الإسلام يتشوف إلى العتق، وأن تمنع قربة من القربات وهي العتق، هذا أمر لا يجوز، هذا ينافي مقتضى العقد. والبيع صحيح يلزم ويبطل الشرط. نعم.
وإن أعتق فالولاء له،
أو قال له أبيعك هالعبد لكن بشرط أنك إن أعتقته يكون الولاء عليه لي، الولاء العصوبة المعروفة في الميراث، يكون ولاؤه لي، هذا يخالف كتاب الله، كتاب الله أن الولاء لمن أعتق، وهذا وقع لبريرة رضي الله عنها لما كاتبها أسيادها على مال، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها المساعدة، فقالت عائشة: إن شاءوا اشتريتها منهم، إن شاءوا اشتريتها منهم، نقتلوا الثمن كله بدل الكتابة المؤجلة، أنا أنقذ لهم جميع حالا وتكون بريرة لي. قالوا: إيه ما يخالف، لكن بشرط إن اعتقتيها يكون الولاء لنا، نبيع عليك سلمي لنا الثمن، لكن بشرط إن اعتقتيها فولاؤها لنا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب، اشتد غضبه، وقال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط الولاء لمن أعتق. هذا في كتاب الله عز وجل، يعني في السنة الولاء، هذا في السنة، والسنة تسمى كتاب الله لأنها حكم الله سبحانه وتعالى ووحي من الله، فهي كتاب الله. فالولاء لمن أعتق، فمن غير هذا وجاء وأخذ الولاء من المعتق فهذا باطل. قد مر بكم في الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، مثل النسب تماما، وهو لمن أعتق. فإذا شرط شرطا يخالف هذا فهو باطل. نعم.
أو أن يفعل ذلك.
نعم. أو شرط عليه أنه يبيع، قال: بيعك السلعة بشرط أنك تبيعه، أو يبيعها عليك بشرط أنك ما تخليها عندك، أنك تبيعها، أو أنك تهبها، أو تعتق هذا العبد ما تخليه على ملكك، هذا يخالف مقتضى العقد. هو حر، إن شاء نقل الملك فيه وإن شاء أبقاه على ملكه، فلا تحجر عليه التملك وبقاء السلعة عنده، هذا شرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد. وكل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل. فيكون البيع صحيحا في حد ذاته لاستكمال شروطه، ويكون هذا الشرط باطلا. نعم. ولا يحجر على المشتري أن يتصرف فيما اشتراه. نعم.
بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق،
إلا في مسألة واحدة، وهي إذا شرط عليه أنه يعتق، قال: أبيعه عليك لكن بشرط أنك تعتقه ولا تبقيه على ملكك، هذا الشرط يصح وإن كان ينافي مقتضى العقد. لماذا؟ لأن الشارع يتشوف إلى الحرية ويتشوف إلى العتق، فإذا باعه عليه بشرط أن يعتقه فهذا الشرط صحيح، خاصة في العتق، لأن الشارع يحث على العتق. نعم.
وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3،
هذا الشرط، هذا النوع الثالث من الشروط الفاسدة، وهو الذي لا يصح معه البيع، الذي لا ينعقد معه البيع، شرط لا ينعقد معه البيع، كان يقول: بعتك. نعم.
وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا.
لا، هذا صحيح، هذا شرط صحيح، ما بعد وصلنا إلى النوع الثالث، هذا تابع للنوع الثاني. بعتك إيش؟
إلا إذا شرط العتق. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3.
إذا قال: بعت عليك هالسلعة لكن بشرط أنك تنقدني أنه ما يتعدى 3 أيام إلا أن تسلم لي الثمن، هذا شرط صحيح، فإذا لم يسلمه الثمن خلال 3 أيام فلا بيع بينهما، هذا صحيح لأن له غرض صحيح، فهذا شرط صحيح لأنه يوافق مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري يسلم الثمن. لكن هذا أعطاه مهلة 3 أيام، ولا مقتضى العقد أنه يسلم الثمن في الحال، لكن هذا أعطاه مدة 3 أيام شهر، وإذا تم ولم يسلم ينفسخ البيع، هذا صحيح، هذا شرط صحيح لا يدخل في الممنوع. نعم، هذا يدخل في الشروط الصحيح. نعم.
وبيتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا، صح؟
صح، نعم، لأن هذا يوافق مقتضى العقد. نعم.
وبيتك إن جئتني بكذا،
هذا الآن شرع في النوع الثالث، وهو الذي لا ينعقد معه البيع. بعتك على،
وبيتك إن جئتني بكذا،
بعتك إن جئتني بكذا، إن جئتني بالحاجة الفلانية فأنا بايع عليك هذه الدار، إن جئتني بالحاجة الفلانية، إن كان حصلت لي وظيفة، إن كان حصلت لي وظيفة في جهة حكومية فأنا بايع عليك هذه الدار، هذا شرط لا يصح معه العقد. لماذا؟ لأن العقد، عقد البيع يشترط أن يكون منجزا، وهذا عقد غير منجز، عقد معلق، والبيع لا يصح تعليقه على المستقبل، يجب أن يكون منجزا. فإذا قال بعتك إن جئتني بكذا أو إن عملت لي كذا وكذا، فهذا بيع غير صحيح، لا، لم ينعقد، لأنه معلق على مستقبل، والبيع يشترط أن يكون منجزا. نعم.
أو رضي زيد،
أو بعتك هذه السلعة بشرط أنه يرضى زيد، إن رضي زيد فلان من الناس فأنا بايع عليك هذه السلعة، يقول هذا لا يصح معه العقد لأنه معلق، بيع معلق على رضا زيد، والبيع لا يصح تعليقه على المستقبل، لا بد أن يكون منجزا مبتوتا به في الحال. نعم.
أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك.
ومن الشروط التي لا يصح معها البيع أن يبيعه سلعة ويرهنه رهنا بثمنها، هذا صحيح إلى حد، هذا صحيح، باعه سلعة ورهن عليه على الثمن رهن وثيقة، لو اقتصر على هذا كان صحيح، لكن قال إذا ما جئتك بالثمن فإن الرهن لك، فإن الرهن لك، هذا باطل، لأن الرهن لا يصادر من صاحبه، ولكن إذا حل الأجل يباع الرهن ويسدد منه القيمة، وإن بقي من القيمة شيء ترد على الراهن، وإن كان قيمة الرهن أنقص من الدين فالزائد يبقى في ذمة المدين، أما أنه صادر الرهن من صاحبه ويكون للدائن، هذا باطل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، فالرهن يبقى على ملك الراهن، وإذا حل الدين يباع الرهن وتسدد منه القيمة أو يسدد منه الدين، فإن بقي شيء من القيمة ترد على الراهن، على صاحب الرهن، وإن بقي من الدين شيء يكون في ذمة الراهن، هذا هو حكم الشرع في الرهون. ولهذا يقولون في الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها. نعم.
أو يقول للمرتهن إن جئتك بحق
يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. نعم.
أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع.
لا يصح البيع لأن الرهن لا يصادر من صاحبه، فليبقى على ملك الراهن لأنه وثيقة فقط ولا يدخل في ملك المرتهن بمجرد مضي المدة، لا يدخل في ملك المرتهن، بل هو باق على ملك الراهن صاحبه ويسدد منه القيمة، فإن بقي شيء فإنها ترجع إلى صاحبها ولا يظلم يؤخذ الرهن عليه كله. نعم.
وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ.
نعم. انتهى من الشروط الفاسدة، انتهى من الشروط الفاسدة. هذه مسألة، إذا باعه سلعة وقال ترى انت بين فيها عيب ترى ما علي، انت بين فيها عيب ترى ما علي، انا ابيع عليك هالمنظور، ابيع عليك هالموجود هذا، وانسان بها عيوب ترى ما علي، ما طالبا بشيء، قال قبلت، هل يصح هذا البيع؟ قالوا لا، إن كان يعلم أن هذه السلعة فيها عيب ولم يبينه فالشرط باطل، الشرط باطل، ولا البيع صحيح، لأنه كتم العيب وغش المشتري حيث لم يبين له العيب الذي يعلمه. هذا بالاتفاق، إنه إذا كان يعلم أن في السلعة عيبا ولم يبينه وتبين بعد ذلك أن للمشتري الخيار، للمشتري الخيار بين الإمساك والرد، قال أنا شارط عليه ما أنه لو تبين فيها عيب أنه ما يطلبني بشيء، نقول لا، أنت تعلم العيب لكنك كاتمه مخفيه، هذا غش ولا يجوز لك الكتمان. هذه حالة. الحالة الثانية ما يعلم بها، ما يعلم بها عيب، هو قال ترى بري من العيوب، ترى انت بين فيها عيب فما طالبني بشيء، وهو ما يعلم ان فيها عيب، هو ما يدري عنها. فهذا الصحيح انه الشرط صحيح، المذهب انه ما يصح هذا ايضا حتى يعين العيب، يعين العيب يقول انا بريء من العيب الفلاني، ان طلع به عيب الفلاني فانا بريء، واما عين العيب فالشرط غير صحيح ولا يمنع الخيار للمشتري. هذا المذهب. لكن القول الصحيح أنه إذا لم يعلم فيها عيبا وقال بعتك هالموجود هذا أنا ما أدري عنها، أبيعك هالموجود وحظك ونصيبك، أنت بين فيها عيب ترك ما تطالبني، القول الصحيح أن هذا شرط صحيح، لأنه لم يكتم شيئا يعلمه ولم يغش، والمشتري ارتضى هذا وأقدم عليه، فهو ليس فيه غرر وليس فيه خديعة. فهذا، والناس يعملون بهذا الآن، الناس يعملون بهذا، يبيعون الشيء ويشترطون أنهم ما يطالبون بالعيب لو تبين فيه عيب، إذا كان البائع ما يعلم شيء. المذهب أنه ما يصح أيضا، وحتى ولو كان ما يعلم، إلا إذا عين العيب وقال أنا بريء من العيب الفلاني إن تبين فيها شيء. نعم.
وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ.
كل عيب مجهول يعني لا بد يكون العيب الذي يشترط البراءة منه معلوما يعينه يقول العيب الفلاني. نعم.
وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح؟
إذا تبين مخالفة الشرط، إذا تبين في المبيع أنه مخالف للشرط فما الحكم؟ تبين في المبيع أنه مخالف للشرط فما الحكم؟ وما مثاله؟ مثاله إذا باعه دارا أرض، يعني باعه أرضا على أنها 10 أذرع فبانت 11 إذراع صارت أكثر وهو شرط 10، نقول يصح البيع والزيادة للبايع، الذراع هذا للبايع والمشتري يأخذ 10 لأن البيع وقع على 10 فيأخذ المشتري 10 أذرع كما عليه العقد وما زاد فهو للبايع. هذه واحدة. الحالة الثانية إذا كان المبيع أنقص، باعه الدار أو الأرض على أنها 10 أذرع فبانت 9 أذرع بانت 9 أذرع يصح البيع وللمشتري الخيار، إذا كان هذا يضره النقص يضره فله الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. نعم.
وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح
البيع يعني.
ولمن جهله وفات غرضه الخيار،
لمن جهله من البائع أو المشتري الخيار إزالة للضرر عنه في هذه الزيادة أو النقص، لأن الضرر يزال، القاعدة أن الضرر يزال. نعم.
باب الخيار.
الخيار طلب خير الأمرين، الخيار هو طلب خير الأمرين، والمراد به هنا خيار الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، من الإمضاء أو الفسخ، وهذا من محاسن هذه الشريعة أنها جعلت الخيار في البيع، لأن الإنسان قد يقدم على شراء شيء ويغامر طمعا فيه قبل أن يتأمل، قبل أن يتأمل ويتروى ثم يتبين له أنه مغبون وأنه خاسر، فلو لزم البيع لحصل الضرر عليه، حصل الضرر عليه لو لزم البيع بمجرد العقد لحصل الضرر عليه، فالشارع الحكيم جعل له الخيار ما دام في المجلس فله الخيار، ولا يلزم البيع إلا بالتفرق من المجلس ليعطي المشتري أو البائع حداهم، يعطي كل منهما فرصة للتروي ولم يلزمه بالبيع من أول وهلة، بل أعطاه فرصة ما دام في المجلس أنه يتروى هل يمضي في هذه الصفة أو يرجع عنها. هذا من محاسن هذه الشريعة التي جاءت بدفع الضرر وجلب المصالح. والخيار في البيع 7 أقسام ذكرها هنا، 7 أقسام. القسم الأول خيار المجلس، مجلس العقد، فإذا حصل الإيجاب والقبول وتم البيع نقول ما يلزم إلا بالتفرق من المجلس، فما دام في المجلس فلكل واحد منهما الخيار، لأجل أن يتروى ويفكر هل هذه البيعة في صالحه أو في غير صالحه، ولا نؤاخذه من الأول ونقول خلاص انعقد العقد ولا لك حيلة فيحصل من ذلك الندم ويحصل من ذلك الأسى. فالشارع الحكيم أعطاه مدة الخيار ما دام في المجلس كل منهما البائع والمشتري. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. في أحاديث وردت في خيار المجلس تثبت خيار المجلس. نعم.
باب الخيار.
نعم.
وهو أقسام.
نعم.
الأول
أقسام سبعة. نعم.
الأول خيار المجلس.
خيار المجلس من إضافة الشيء إلى سببه، أي الخيار الذي سببه المجلس، مجلس البيع. نعم.
يثبت في البيع
يثبت خيار المجلس في عقود المعاوضات، في عقود المعاوضات كالبيع والصلح بمعنى البيع، وهو الصلح عن الإقرار كما يأتي، والهبة بمعنى هبة الثواب، هبة الثواب لأنها بمعنى البيع، والإجارة لأنها بمعنى البيع لأنها بيع منافع. فيثبت خيار المجلس في عقود المعاوضات، ولا يثبت في عقود غير المعاوضات مثل النكاح، مثل الهبة، هذه ما هي معاوضات، فلا يثبت فيها خيار. نعم.
يثبت في البيع والصلح بمعناه،
الصلح بمعنى البيع، لأن الصلح على قسمين: صلح عن إنكار، صلح عن إنكار هذا إبراء وليس بيعا، ادعى عليك واحد بدعوى ويبي يطول عليك ويروح لك للمحاكم ويتعبك، تقول له تعال أنا ما عندي لك شيء، لكن بدل ما أنك تتعب وتروح للمحاكم أبعطيك هالمبلغ من المال أسلم من التعب، هذا صلح عن إنكار، ومعناه الإبرة فقط وليس بمعنى البيع، هذا لا يدخله خيار لأنه ليس معاوضة وإنما هو إبراء. النوع الثاني صلح عن إنكار، كان يدعي عليه دينا فينكره ثم صالحه عليه، قال أن تدعي علي دين ولا عندك إثبات علي ولا رحنا للقاضي يبي يطلب منك البينة ولا ما جبت بينة يبي يطلب مني اليمين، فأنا أصالحك عن هذه الدعوة، أصالحك عن هذه الدعوة، وهو يعلم أن عنده له دين لكن يريد التخلص منه، هذا يدخل في معنى البيع لأنه عوضه عما في ذمته، عوضه عن الدين الذي في ذمته بمبلغ يدفعه له تنقطع الخصومة، هذا عن إنكار عن إقرار. نحن خلطنا بين النوعين، النوع الأول صلح عن إنكار، ادعى عليه وقال أنا ما عندي لك شيء ولكن أبعطيك مبلغ تتركني بدل ما تسحبني وتروح لي أبعطيك مبلغ وتخلي، هذا صلح عن إنكار لا يدخله خيار المجلس. الثاني صلح عن إقرار، هو مقر بالدين ومعترف بالدين، أنا عندي لك دين صحيح لكن تعال صالحك عليه، أعوضك عنه. عندي لك طعام أبعطيك عنه دراهم، أو بالعكس عندي لك دراهم أبعطيك عنها طعام. هذا صلح جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. هذا يدخله الخيار لأنه معاوضة، عاوض عن الدين الذي في ذمته بمال يدفعه لصاحب الدين، فهذا بيع في الحقيقة، فيدخله الخيار ما دام في المجلس. نعم.
يثبت في البيع والصلح بمعناه،
والصلحي يثبت
في البيع يثبت في البيع والصلح بمعناه،
بمعنى البيع، بخلاف الصلح الذي ليس بمعنى البيع، وهو الصلح عن الإنكار. نعم.
وإجارة
إذا أجره داره أو سيارته، فما دام في المجلس فالمستأجر والمؤجر كل منهما بالخيار، إذا فسخ أحدهما فله ذلك، ولا يلتزم الإجارة إلا بالتفرق من المجلس. نعم.
وكذا الصرف والسلم.
وكذا الصرف، وهو بيع العملة بالعملة، باع عليه ذهب بفضة، أو باع عليه فضة بورق نقدي، فهذا يقال له صرف. بيع العملة بالعملة يسمى بالصرف. فإذا ما دام في المجلس فلهما الخيار، إذا صرف ذهبا بفضة فما دام في المجلس فإن الخيار لهما، من شاء منهما يفسخ ويرجع بماله، إذا تفرق لزم الصرف. نعم.
والسلم،
لأنه عقد معاوضة. السلم هو تأجيل المثمن وتعجيل الثمن، مثلا قال هذه 100 ريال ب300 كيلو تمر، إذا نضجت الثمار تجيب لي 300 كيلو تمر، إذا نضجت الثمار أدفع لك الآن 100 ريال ب300 كيلو تمر إذا نضجت الثمار. هذا صحيح، هذا السلام صحيح، والناس يحتاجون إلى هذا، وهذا أحسن من مسألة التورق. هذا صحيح شرعي، قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أقره صلى الله عليه وسلم، والناس بحاجة إليه. صاحب المصنع يريد نقود، لا يسمونه بالسيولة، يريد نقود علشان يمول المصنع، يروح لحد التجار يقول: ادفع لي مبلغ 1,000,000 ريال وأنا أسلم لك بضائع في وقت كذا وكذا، أسلمها لك بضائع أو مصنوعات أو منتجات من المصنع، فهذا يستفيد من النقود في الوقت الحاضر، والتاجر يستفيد من السلع لأن يربح فيها في إذا حلت وجاء واستوفاها من صاحبها، فيه مصلحة للطرفين، وهو بيع صريح ما فيه ربا ولا فيه شيء. هذا أحسن من اللجوء إلى مسألة التورق وما فيها من الشبهات، وأيضا يسلم الناس من الربا، القرض الربوي، بدل ما أن الشركات وأصحاب المصانع يقترضون بالفائدة ربا صريح، يسلمون، يستعملون السلم، فيأخذون النقود الحاضرة ويدفعون بدلها سلع إذا حل الأجل. فهذا عقد نزيه. طيب، المزارع، أصحاب المزارع يحتاجون نقود، وعندهم ثمار بعدين تبي تحصل، فيأخذون النقود الآن، وإذا طابت الثمار يدفعون الثمرة إلى المسلم، يحصل النفع للجميع. هذا معنى السلم، ونحن استعجلناه، وإلا هو سيأتي له باب خاص. لكن بالمناسبة أنه مثل البيع، هو بيع إلا أنه أجل المثمن وعجل الثمن. نعم، فيدخله الخيار، السلم يدخله الخيار ما دام في المجلس. نعم،
دون سائر العقود،
دون سائر العقود التي ليس فيها معاوضات، كعقد النكاح، الإقالة، الشركة، إذا تشارك في شيء. ما يقول لي الخيار ما إذا تشارك انعقدت الشركة. نعم، المزارعة، المساقات، كل هذه عقود. نعم، لكنها ليست معاوضات. نعم،
ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما.
هذه ثمرة إثبات الخيار في المجلس، هذه ثمرة إثبات خيار المجلس، أن لكل من الطرفين الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ ما دام في المجلس، لإزالة الندم، لإزالة الندم والتلوم. نعم،
ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا،
ما لم يتفرقا، نهاية المجلس، نهاية خيار المجلس بالتفرق، قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا، أي يتفرقا بأبدانهما من المجلس. فإذا تفرقا بأبدانهما ولم يفسخ البيع، لزم ومضى. نعم، والتفرق يرجع فيه إلى العرف، ما يعده الناس تفرقا فإنه يعتبر تفرق. إذا غادر المجلس، كل منهما غادر المجلس، أو واحد منهما غادر المجلس وواحد باقي في المجلس، يلزم البيع وينتهي الخيار ما لم يتفرقا. فإذا كان في صحراء، بأن يمشي واحد منهم إلى جهة والآخر إلى جهة، أما إذا مشوا جميع المجلس باقي، لكن إذا تفرقوا كل واحد راح الجهة حصل التفرق ولزم البيت. وإن كان في بيت، فإذا خرج من البيت أو خرج أحدهما، إذا كان في سفينة، السفينة في البحر ما يحصل له يروح منها، إذا صعد إلى الدور إلى أحد الأدوار من أدوار السفينة لزم البيع، لأن هذا تفرق. هم كانوا في دور ثم تبايع، وبعد ذلك واحد منهم راح إلى دور آخر، إما دور أسفل ولا دور أعلى، لزم البيع. أو في بيت واحد، ولما حصل البيع واحد منهم صعد إلى السطح جلس في، أو في غرفة لدور ثاني أو ثالث أو عاشر، هذا يلزم البيع، لأن هذا تفرق. فالتفرق الرسول صلى الله عليه وسلم علق لزوم البيع به ولم يحدده، فيرجع فيه إلى العرف ما عده الناس تفرقا. نعم،
ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما،
عرفا، شوف، ما لم يتفرقا عرفا، لأنه لم يرد الشرع بتحديد التفرق، فيرجع فيه إلى العرف. بأبدانهما هذا رد على من يقول المراد بالتفرق تفرق بالأقوال، لأن فيه من العلماء من ينفي خيار المجلس ويقول الحديث محمول على التفرق بالأقوال، بأن يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت، فتفرق بالأقوال. هذا خلاف ظاهر الحديث، وابن عمر راوي الحديث كان إذا بايع أحدا قام من المجلس وانصرف لأجل يلزم البيع، وهو راوي الحديث وأدرى بتفسيره، دل على أن التفرق يكون بالأبدان لا بالأقوال. نعم.
وإن نفياه أو أسقطاه سقط.
لو أنهم قالوا ترى ما بيننا خيار، باع عليه واشترى وقالوا ترى ما بيننا خيار أسقطاه، نعم يسقط لأنه حق لهما. نعم.
وإن أسقطه أحدهما
أو أسقطه أحدهما سقط الخيار في حقه وبقي خيار الآخر. نعم.
وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع.
إذا مضت مدة المجلس لزم البيع ما لم يتفرقا. نعم.
الثاني أن يشترط
هذا انتهينا من خيار المجلس، انتهينا منه وعرفنا متى ينتهي. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، بأن يشترط الخيار. خيار المجلس ما يحتاج اشتراط، الشارع هو الذي وضعه للمتبايعين ما يحتاج اشتراط. أما خيار الشرط فهو الذي لا يكون إلا باشتراط الطرفين أو أحدهما، وهذا غير المجلس، هذا غير خيار المجلس. كان يقول لي الخيار 3 أيام 4 أيام شهر، هذا خيار شرط مو بخيار مجلس. نعم.
الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة.
إيه نعم، يقول تبايعنا بعث عليك ويقول شريت، لكن بشرط الخيار إلى شهر إلى شهرين إلى سنة، لا بأس بذلك ولو طويلة، بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا شرط الخيار كل منهما أو أحدهما والتزم الآخر فالشرط صحيح والخيار باقي، ولو تفرقا من المجلس ولو تفرقا من المجلس. نعم.
وابتداؤها من العقد،
ابتداء مدة خيار الشرط من العقد. نعم.
وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل.
إذا مضت مدة الخيار خيار الشرط، حطوا 10 أيام وانتهت 10 أيام ولم يفسخ أحد منهما لزم البيع، يلزم البيع. فإن فسخ أو فسخ أحدهما في هذه المدة انفسخ البيع. نعم، هذه فائدة الشرط. نعم.
ويثبت في البيع والصلح بمعناه،
يثبت خيار الشرط فيما يثبت فيه خيار المجلس، يثبت في البيع، هذا بالنص البيعان بالخيار. نعم.
ويثبت في البيع والصلح بمعناه،
الصلح بمعناه والصلح عن الإقرار كما سبق لأنه بمعنى البيع. نعم.
والإجارة في الذمة،
والإجارة على قسمين، إجارة في الذمة والإجارة على عين. إجارة في الذمة كان يستأجر شخصا أن يخيط له ثوبا أو يبني له جدارا، هذه إجارة في الذمة، وهذا يسمى بالأجير المشترك. النوع الثاني إجارة على عين، كتأجير السيارة وتأجير الدابة، تأجير الدار والدكان، هذه إجارة على عين، منفعة عين. نعم. يثبت خيار الشرط في النوعين من الإجارة، نوع الإجارة في الذمة والإجارة على عين، يثبت فيها الخيار لأن بمعنى البيع. نعم، خيار الشرط. نعم.
والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد،
أو على عين في مدة، أو على عين يعني الإجارة تكون على عين في مدة لا تلي العقد. كيف هذا؟ مثلا أجره الدار العقد في سنة 23 هذه السنة، لكن ما تبدأ مدة الإجارة إلا في سنة 24، في سنة 24، فبداية الإجارة متأخرة عن العقد. يصح هذا، يصح أن يأجرك هذا البيت في سنة 24 وأنا الآن في سنة 23، هذا صحيح. تقول إذا بدأت سنة 24 فأنا مأجرك بيتي الفلاني أو أرضي الفلانية، هذا عقد صحيح ويدخله الخيار، خيار الشرط، لكن لا يتقدم، لا تتقدم مدة خيار الشرط على بداية الإجارة. يعني ما تكون في سنة 23 خيار الشرط، ما يكون في سنة 23، وإنما يكون في سنة 24، يبدأ مع بداية الإجارة. لماذا؟ لئلا يفوت على البائع الانتفاع بالعين، لأنه إذا صار في خيار شرط ما حد يتصرف في العين حتى يمضي العقد، ما حد يتصرف في العين حتى يمضى العقد، والعقد الآن يبي تأخر إمضاؤه إلى سنة 24، فلا بد أن تكون مدة خيار الشرط في هذه المسألة تبدأ مع بداية مدة الإجارة لا من بداية العقد، لئلا يفوت الانتفاع على صاحب العين. نعم، في مدة لا تلي العقد، وإنما تتأخر عن العقد. نعم.
وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح.
إن شرط الخيار لأحدهما دون الآخر صح، يعني يصح شرط الخيار لهما جميعا، كل منا بالخيار إلى مدة شهر، هذا صحيح، أو لك الخيار إلى مدة شهر، يقول البائع للمشتري لك الخيار إلى مدة شهر، أو بالعكس يقول المشتري للبائع لك الخيار إلى مدة شهر، فيكون الخيار لمن شرط له منهما جميعا أو من أحدهما، المسلمون على شروطهم. نعم.
وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله.
إذا قال الخيار لك إلى الغد، إلى بكرة، متى ينتهي؟ ينتهي بأول النهار من الغد، طلوع الفجر، يبدأ بطلوع، ينتهي بطلوع الفجر. إلى الليل لك الخيار إلى الليل، باعه الصبح وقال لك الخيار إلى الليل، متى ينتهي؟ ينتهي بغروب الشمس، لأن بداية الليل. نعم.
ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر.
من شرط له الخيار فله الفسخ، إذا رأى أنه ما تصلح له البيعة له أنه يفسخ ولو كان الآخر غائبا، ما يشترط رضا الآخر، لأن هذا حق له هو، فله أن يفسخ ولو كان الآخر ما حضر أو ما رضي أيضا، ما علينا من رضاه ولا علينا من حضوره، هذا حق للعاقد، فيأخذ به ولو كان الطرف الآخر لا يرضى أو كان غائبا. نعم.
ولو مع غيبة الآخر وسخطه.
اي نعم، لأنه حق له. نعم. والمسلمون على شروطهم. نعم.
والملك مدة الخيارين للمشتري.
اي هذه مسألة عظيمة. الآن حصل البيع، حصل البيع بالإيجاب والقبول صح، ولكن في خيار مجلس أو خيار شرط في مدة الخيارين، من هو الملك في هذه المدة؟ هل هو انتقل للمشتري ولا هو باق للمالك؟ لأن المشتري ما بعد أمضى. لا، الملك مدة الخيارين للمشتري، الملك مدة الخيارين للمشتري ولو كان ما بعد أمضي البيع. ويترتب على هذا أنه لو تلف يكون من ضمان المشتري. ولو غل يعني صار فيها جار أو ولدت الدابة يكون نماؤها للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم الغنم بالغرم، هذا معنى قوله والملك مدة الخيارين، أي ملك المبيع في مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، الملك للمشتري. فلو تلف يتلف عليه، ولو أغل غلته له، ولو احتاج إلى مؤونة مؤونته على المشتري، ولهما بعد لزم البيع. نعم.
والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه.
اي نعم، له نماؤه المنفصل كالولد، اذا ولدت الدابة او الشجرة اخذ منها ثمر، اما اذا كان النماء متصلا بالسلعة كالسمن، كسمن الدابة او حمل الدابة او طلع النخلة الذي لم ينفصل عنها، هذا يتبع العين، هذا يبقى مع العين. نعم.
ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر.
إيه نعم، لا يصح لواحد من الطرفين في مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، التصرف في أحد العوضين، لا السلعة ولا ثمنها، ما أحد يتصرف فيها لا ببيع ولا غير ذلك، ما يتصرف فيها، بل تبقى موقوفة لا أحد يتصرف فيها، فإن تصرف واحد منهما فيها بطل خياره ولزمه البيع. نعم.
ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في
المبيع، يحرم يعني يأثم به، ولا يصح شرعا تصرفه، بل يكون تصرفه لاغيا. نعم.
ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر،
فيها أي مدة الخيار، سواء خيار مجلس أو خيار شر، بغير رضا الآخر، لأن الحق لهما فلا بد أن يتراضيا، فإن تصرف أحدهما بدون رضا الآخر سقط خياره وبقي الخيار للآخر. نعم.
بغير تجربة المبيع،
إلا أنه يستثنى تجربة المبيع، تصرف تجربة المبيع، المشتري أخذ السلعة يجربها، ركبها أو حمل عليها شيئا يبي يجربها، التجربة هذه ما تسقط خياره، لأنه لا يعرف هل هذه السلعة صالحة أو غير صالحة له إلا بالتجربة، فالتجربة هذه لا تسقط خياره. نعم.
إلا عتق المشتري،
إلا عتق المشتري، لو كان المبيع عبدا وقلنا له الخيار للطرفين في مدة المجلس أو في خيار الشرط، المبيع عبدا، بادر أحدهما البائع أو المشتري واعتق العبد، ينفذ العتق لتشوه الشارع، هو في الأول قال لا يصح، يحرم ولا يصح تصرف أحدهما إلا في العتق، فيصح لأن الشارع يرغب في العتق، فإذا اعتقه أحدهما عتق. نعم.
وتصرف المشتري فسخ لخياره،
المشتري إذا تصرف في السلعة غير التجربة، بغير التجربة فسخ خياره وبقي خيار البائع، يقول أنت مالك خيار الآن لأنك أسقطته بتصرفك في السلعة، هذا دليل على أنك رضيت بالبيع، فسقط خيارك، يبقى خيار الثاني إن شاء أمضى وإن شاء فسخ، أما الذي تصرف هذا ليس له خيار. نعم.
ومن مات منهما بطل خياره،
نعم، في خيار المجلس أو خيار الشرط، لأنه في خيار الشرط، في خيار المجلس موته تفرق، لأنه في خيار المجلس موته تفرق، بل هذا تفرق لا اجتماع بعده إلا في الدار الآخرة. الدنيا ما فيها، إذا مات فإنه فارق فراقا لا رجوع منه، فينتهي خياره بالموت، مات البايع أو مات المشتري انتهى خياره، يبقى خيار الآخر في المجلس أو الشرط. نعم.
الثالث،
ولا يقال إن ورثته يقومون مقامه يرثون الخيار، لا، ما هو بحق لهم. نعم.
الثالث، إذا غبن في المبيع.
يكفي، نقف عند هذا.
يقول فضيلة الشيخ، هل يوجد هناك درس في الغد في جامع شيخ الإسلام؟
ما عندي خبر في هذا، ما أدري. نعم.
يقول
أنه ما أعلن فلا في شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جئت صاحب دكان أريد أن أصرف 100 ريال، فقال إذا اشتريت مني صرفت لك،
هيجوز هذا بيع وصرف؟ قال أصرف لك بشرط أنك تشتري مني، هذه بيعتين في بيع. نعم.
وإذا كان ذلك في نفسي،
إذا كان ما فيه شرط، اللي في القلوب لا يعلمه إلا الله، إذا كان ما فيه شرط ظاهر، فالذي في القلوب المعاملات ينظر فيها إلى الظاهر ولا ينظر فيها إلى ما في القلوب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لأحد المتبايعين أن يقوم من مجلس العقد حتى يمضي البيع وحتى يفوت على الآخر التأمل والتروي؟
لا يجوز هذا، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال ولا يحل لهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، هذا جاء رواية في الحديث، لا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يتبايعون الصقور وهي على أيديهم في مجلس واحد، وقد يباع الصقر ويشترى لأكثر من 2، فهل هذا البيع صحيح أم لا بد من تغيير المكان؟
لا، البيع صحيح، إذا باع الصقر، إذا اشترى الصقر في المجلس ثم باعه أنهى خياره، إذا باعه أنهى خياره، يبقى خيار الآخر، يبقى خيار الآخر، إن أمضى صح البيع الثاني، وإن لم يمضي الطرف الثاني لم يصح البيع الثاني. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين الشرط الأول من الشروط الفاسدة، بين النوع الأول من الشروط الفاسدة وبين النوع الثالث؟
الأول يفسد العقد، يفسد العقد، العقد تام بصورته، لولا هذا الشرط لكان صحيحا. أما النوع الثالث فهذا لا يصح معه العقد أصلا، العقد من عقد ولا انبرم، النوع الأول انبرم العقد لكن أبطله هذا الشرط. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك شخص يحرج على سلعة في مجلس فباعها على أحد الجالسين وتفرق الناس إلا هذا المشتري وقال بعد ذلك إني أريد ردها وقد أذهب الناس عن البائع، فهل له ذلك؟
إيه نعم له ذلك، ما دام هو البائع باقين في المجلس فالخيار باقي، ولو راح راحوا الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لزم البيع بالتفرق فهل يجوز للطرفين أن يفسخ البيع عن طريق التراضي بينهما؟
نعم الحق لهما، إذا تراضوا بالفسخ فلا بأس، هذا يسمى إقالة ما يسمى فسخ، هذا ما يسمى فسخا، يسمى إقالة، أقاله، وباب الإقالة سيأتي إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو القول الراجح في العربون، وهل ما يفعل الناس اليوم هو ما ينص عليه الفقهاء، لأنهم يقولون إن تصوير العربون إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا أتممت الثمن وإلا فهو لك، أما ما يفعله الناس اليوم فإنه يأخذه من غير رضا.
نعم.
أما ما يفعله الناس اليوم فإنه يأخذ من غير رضا.
كيف من غير رضا؟
من غير رضا المعطي للعربون.
إيه ما يشترط رضا المعطي للعربون، إذا شرى سلعة وقال لي الخيار، قال أنا ما أبيك تعطل علي السلعة وبعدين تقول هونت، أبيك تدفع شيء من الثمن، فإن أمضيت البيع كملت لي الثمن، وإن فسخت البيع يكون العربون لي بدل ما عطلت علي الأيام هذه وحبست السلعة. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، الجمهور على أنه لا يصح بيع العربون، على أنه لا يصح بيع العربون، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. ذهب الإمام أحمد رحمه الله، قال من مفردات الإمام أحمد أنه يصح بيع العربون على الصورة التي ذكرناها، لأن عمر رضي الله عنه أمر أميره على مكة أن يشتري دارا للسجن، فاشترى من حكيم بن حزام دار الندوة، اشترى من حكيم بن حزام رضي الله عنه دار الندوة، وشرط عامل عمر على مكة أنه يشاور عمر، فإن رضي مضى البيع وإن لم يرضى فله ما أخذ من العربون، فبلغ ذلك عمر فأمضى البيع وأقر هذه العملية، أقر هذه العملية هو بيع العربون، هذا دليل على الجواز. وأما حديث النهي عن بيع العربون أو العربان، هذا حديث غير صحيح لا تقوم به حج، وفعله عمر، وعمر خليفة راشد وفي عصر الصحابة، دل على جوازه، ومصلحة الناس تقتضي هذا، الصحيح جواز بيع العربون، فإذا لم يتم البيع فإن العربون لصاحب السلعة عوضا عما فوت عليه وحبسها عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو اشترط البائع على المشتري دفع العربون قبل تجريب السلعة،
قبل
تجريب السلعة،
كيف تجريب السلعة؟
بشرط أنه لو رفض المشتري السلعة فإنه لا يرجع العربون إليه.
هذا هو موضوع العربون، أنه إذا لم يمضي البيع فالعربون للبائع، أما تجريد السلعة ما ذي يسمعنا. نعم.
أقول فضيلة الشيخ،
تجريب السلعة،
نعم،
كله واحد، العربون يكون للبائع إذا جرب السلعة وما جربها، المهم أنه فسخ، المهم أنه فسخ البيع، إذا فسخ البيع، إذا المشتري فسخ البيع فالعربون للبائع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ما تفعله بعض المؤسسات التجارية من قولهم عند البيع إن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل،
صحيح لا، شرط باطل، بل تستبدل إذا صارت ما تصلح، وترد إذا كان فيها عيب. هذا إلغاء للحكم الشرعي، هذا إلغاء للحكم الشرعي، وهو شرط باطل، ترد بالعيب ويجوز استبدالها لأصح منها وأحسن منها، ولا يجبر الناس على ما فيه ضرر علشان مصلحة البائع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله إلا عتق المشتري، مفهومه أن عتق البائع خلاف ذلك، فهل هذا الفهم صحيح؟
لأن المشتري صارت ملكا له، أنتم عرفتم أن الملك مدة الخيارين للمشتري، فهو أعتق ملكه، أما البائع فليس له ملك على السلعة في مدة الخيارين. نعم.
سائلة تقول فضيلة الشيخ، امرأة سقط منها حملها في الشهر الثاني، وأجري لها عملية تنظيف للرحم، وبقي دم قليل يخرج منها، فهل تصلي أو لا؟
اي نعم، ما دام انه ما دخل في الشهر في الاربعين الثالثة، ما دخل في الاربعين الثالثة يعني 81 يوم، اذا كان دون 81 يوم فهو دم فساد، تصلي فيه لانه ليس نفاسا. اما اذا تم 81 يوم، دخل في الاربعين الثالثة وهو دور المضغة، فإذا نزل عليها دم بعده فهو نفاس تجلس فيه. نعم. وشهرين هذا قليل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مريض يرقد في المستشفى وموضعه مخالف للقبلة، فهل يجب عليه أن يحضر معه من يعينه على التوجه للقبلة في كل صلاة، مع العلم أنه لا يستطيع أن يتوجه لها بنفسه؟
إن حضر عنده أحد يوجهه هذا واجب عليه، وأما إذا لم يحضر أحد فهو يصلي على حسب حاله، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يلزمه أنه يحضر. إن حضر عنده أحد الحمد لله يوجهه للقبلة، وإما حضر عنده أحد فهو يصلي إلى الجهة التي يستطيعها، فأينما تولوا فثم وجه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حلفت مرتين على أحد الأشخاص أن يقوم معي لأصالحه مع شخص آخر.
نعم.
حلفت مرتين على أحد الأشخاص أن يقوم معي لأصالحه مع شخص آخر فلم يقم، فما الحكم؟
حلفت على إيش؟
حلفت مرتين على أحد الأشخاص أن يقوم معي لأصالحه مع شخص آخر،
يعني ليصلح بينهما.
نعم.
ولم يمتثل، ما قام، هذا خالف اليمين، يكون عليه كفارة. إذا خالف المحلوف عليه اليمين فإن الحالف تلزمه الكفارة. نعم. وتكفي كفارة واحدة، لأن الحلفين على شيء واحد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حلفت على ولدي بالله العظيم إن خرج من البيت لغير المدرسة أو المسجد فإنني سأغادر البيت ولا أرجع، ثم بدأ يخرج هذا الإبن للشارع رغم حلفي عليه، فماذا علي من الكفارات؟
كفارة يمين، عليك كفارة يمين، وارجع للبيت واسكن في البيت الحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلبت من صاحب متجر أن يصرف لي 500 ريال فلم يجد سوى 100 ريال، فهل يجوز أن أخذ هذا المبلغ على أن يصرف لي ما بقي من المبلغ فيما بعد؟
لا، هذا تفرق قبل قبض الصرف، ما قبضت إلا بعضه، لا يصلح هذا، روح لغيره، خذ دراهمك وروح اصرفها عند غيره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أرهن عنده 500 ريال مثلا مقابل أن يعطيني هذه 100؟
كيف يرهن عنده 500 ريال؟ ما يصلح هذا، هذا وسيلة إلى تفرق قبل القبض. يسميه رهن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأشخاص يشتري من التاجر بضاعة ويقول له على التصريف، فإن بعتها وإلا أرجعتها عليك.
هذا معنى نفق المبيع وإلا رده، هذا لا يصح معه البيع، هذا الشرط لا يصح معه البيع، لأنه شرط معلق على التصريف فلا يصح. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال بعتك هذه الدار على أن تجعلها وقفا، فهل هذا الشرط صحيح؟ وهل يقاس على شرط العتق لأن كلاهما خير؟
لا، غير صحيح الشرط، ولا يلزم المشتري أنه يوقفها، هو حر في ماله، ما تلزمه أنت، إذا تبي الخير أوقفها أنت يا أخي، إذا أنك تبي الخير وحريص على الخير أوقفها أنت، الشول تبيعها على واحد وتشرط عليه أنه يوقف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز البيع أو الشراء على بيع أو شراء سافر؟
لا، ما يجوز، ما يجوز، هو يعني لفظ الحديث على أخيه يفهم منه أن أخوه المسلم يعني، ولكن الكافر إذا كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا له ما للمسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المساقات والمزارعة ليست من عقود المعاوضة، مع أن الظاهر أن فيها معاوضة، فما توجيه فضيلتي؟
ما هي معاوضة، هي تأجير، تأجير إجارة، هي إجارة لمن يسقي النخل وبجزء من ثمرته، هذه هي المساقات، يسقي النخل بجزء من ثمرته، هذه إجارة ما هي بيع. نعم. وهي عقد جائز أيضا، ما هي مثل البيع عقد اللازم، الخيار إنما يكون في العقد اللازم، وأما المساقات والمزارعة أو ما عقدان جائزان لكل واحد الفسخ بدون، ما يحتاج إلى خيار، إذا ما رغب يفسخ في أي وقت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال البائع خذ هذه البضاعة من السجاد مثلا، والباقي إذا لم تبعه أعده علي وأعطيك ثمنه، فهل هذا أيضا يقاس إذا نفق المبيع وإلا فرده؟
إيش؟
إذا قال البائع خذ هذه البضاعة من السجاد والباقي إذا لم تبعه أعده علي،
ما يصلح هذا، ما باع عليه، أخذوه من باع فهو لك، فهو على ذمك، وما لم يبع على ذم سينا، هذه مراهنة، ما فيها بيع، ما يصلح هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدرسة، سائلة تقول أنا مدرسة لمادة الجغرافيا، وكما هو مقرر في المادة التي أدرسها للطالبات أن الكرة الأرضية تدور حول نفسها، وحيث إنني سمعت أن بعض علمائنا كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى خلاف ذلك مستدلا ببعض الأدلة من القرآن، السؤال لفضيلتكم، هل علي أن أقرر ما هو مطلوب مني في هذه المادة، أم أبين لهم أن هذا خلاف الصحيح وأذكر لهم أقوال العلماء مع الأدلة الشرعية؟
هذا هو. نعم، ادرسها لهم على ما ذكر صاحب الجغرافيا، أن هذه وجهة نظره، وجهة نظره كذا، وجهة نظر الجغرافيين كذا وكذا، ومستندهم كذا وكذا، ولكن هذا قول غير صحيح، والصواب ما في القرآن والسنة من أن الأرض ثابتة وأن الشمس تدور عليها يوميا، هذا هو، تبين لهم الحق، لا مانع أنك تدرسهم الشيء، تدرسهم الحق وتدرسهم نقيضة علشان يعرفون الباطل من الحق، ما في مانع. ولذلك نحن ندرس أقوال الجهمية وأقوال المعتزلة وأقوال القبوريين هم رابة فيها، لكن لنعرف أنها باطلة علشان نرد عليها، فلا مانع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الفقهاء أنه لا يجوز البيع بقوله أبيعك الدار إن رضي فلان، فكيف؟
نعم. إيش؟
ذكر الفقهاء وأنه لا يجوز البيع بقوله أبيعك الدار إن رضي فلان،
هذا اللي عندنا الآن، أبيعك إن رضي زيد، ما يصح هذا لأنه بيع معلق. هذا اللي مر علينا تو، ما هو بعض الفقه عندنا هذا. نعم.
فكيف نوجه قصة عمر رضي الله عنه في شراء دار السجن عندما قال المشتري للبائع؟
هذا خيار يا أخي، هذا خيار، هذا شرط الخيار، ما هو علق البيع على رضا عمر، بل شراها بشرط الخيار حتى يراجع عمر رضي الله عنه. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها فاسد يبطل العقد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في الشروط في البيع، قد سبق القسم الأول وهو الصحيح منها، القسم الثاني هو الفاسد من الشروط في البيع، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يصح معه البيع، القسم الأول باطل يبطل البيع، والقسم الثاني باطل لا يبطل البيع، القسم الثالث ما لا يصح معه البيع. نعم. فيجب أن نعرف هذه الأقسام ونميز بينها. نعم.
ومنها فاسد يبطل العقد،
هذا القسم الأول. الفاسد ثلاثة أقسام، القسم الأول منه أو النوع الأول منه يبطل في نفسه ويبطل العقد. نعم.
كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر،
كاشتراط أحدهما على الآخر، أي اشتراط البائع على المشتري أو المشتري على البائع عقدا آخر مع البيع، كأن يقول: لا أبيعك هذه السلعة إلا بشرط أن تبيعني كذا وكذا، لا أبيعك هذه السلعة إلا بشرط أن تبيعني كذا وكذا، فهذا بيع مشروط في بيع وهو باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. نعم.
اشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف،
كسلف وهو السلم، السلم هو يأتي إن شاء الله، هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يسمى سلفا ويسمى سلما لغتين. فإذا قال: لا أبيعك هذه الدار إلا بشرط أن تسلم إلي 1000 ريال ب300 صاع من البر، تبيع علي، أبيع عليك هذه الدار أو هذه السيارة بشرط أنك أنت أيضا تسلم إلي في طعام، تدفع لي دراهم في طعام مؤجل، دراهم حالة والطعام مؤجل، هذا هو السلم. هذا عقدان في عقد واحد، عقد بيع وعقد سلم، والسلم بيع نوع من البيع، فهو بيعتان في بيع المنهي عنه. نعم.
وقرض،
قال: ما أبيعك هذه السلعة إلا بشرط أن تقرضني مبلغ كذا وكذا، واحد بايع وواحد مقرض، فهذا يدخل في بيعتين في بيعة، لأن القرض نوع من البيع، ما أبيعك بكذا إلا بشرط أن تقرضني كذا وكذا، ولأن هذا وسيلة إلى الفائدة في القرض، هذا وسيلة إلى الفائدة في القرض وهو ربا، فيقترض منه مثلا مبلغ 10,000 ويبيع عليه سيارة تساوي 40,000 ب30,000، خفض له قيمة السيارة لتكون العشرة اللي يسقطها فائدة في القرض، هذه حيلة، كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا من ناحية، والناحية الثانية أن هذا بيعتان في بيعة فهو حرام. نعم،
وبيع،
نعم، مثل ما ذكرنا، أبيعك بشرط أن تبيعني، أبيعك كذا بشرط أن تبيعني، أبيعك داري بشرط أن تبيعني سيارتك، وكل منهما بائع ومشتري في نفس الوقت. هذا باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو يقول لا أقرضك مبلغ كذا بشرط أن تقرضني إذا احتجت، أنا أقرضك وقت حاجك لكن بشرط أنك تقرضني إذا احتجت، هذا بيعتان في بيعة أيضا. نعم،
وإجارة،
وإجارة، أبيعك هذه السلعة بشرط أن تؤجرني سيارتك، واحد بائع واحد مأجر، هذا عقدان في عقد واحد، لا يجوز هذا، لازم يكون العقد منفردا، البيع منفرد ليس معه عقد آخر، الإجارة تكون منفردة ليس معها عقد آخر، وإلا فإنه يدخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع، النهي عن بيعتين في بيعة، نهى صلى الله عليه وسلم فقال لا شرطان في بيع، نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، ونهى عن سلف وبيع، ونهى عن بيع ما لا يملك الإنسان. نعم،
وصرف،
صرف، كان يقول بيعت هذه السلعة بشرط أنك تصرف لي الجنيهات اللي عندي، أبيعك هذه السلعة وأنا عندي جنيهات أبصرفهم، ولا نبلادين أحد يصرف لي، شرط أنك تصرف لي الجنيهات اللي عندي، أو أنا عندي فضة أبيعها عليك بشرط أنك تصرفها لي بنقود ورقية، عملة ورقية، واحد بايع وواحد مصارف، هذا بيعتان في بيعة، لأن الصرف بيع، بيع عملة بعملة، الصرف بيع عملة بعملة، له الصرف. نعم،
وإن شرط أن لا خسارة عليه،
أو قال مثلا أشري منك هذه السلعة ب100 ريال، وأنا ما معي 500، معي ورقة فئة 500، أشري منك سلعة ب100 ريال بشرط أنك تصرف لي فئة 500 ريالات أو عشرات أو مئات، هذا بيعتان في بيعة، بيع وصرف، واحد مصارف وواحد بايع، وأحد العقدين مشروط في الآخر، مشروط في الآخر. أما لو اشترى منه السلعة، انتبهوا، لو اشترى منه السلعة ب400 ريال ويوم نظر ولا ما معه إلا فئة 500 ريال، ادفع له، أخذ 400 ودفع له باقي الفئة، دفع له 100 الباقي وأخذ 400، هذا لا بأس لأنه غير مشروط في العقد، غير مشروط في العقد، هذا تسديد، شرى منه سلعة ب400 وصار ما معه دراهم إلا فئة 500، فعاله أخذ حقه منها 400 ورد عليه الباقي 100 ريال، هذا لا بأس به لأنه غير مشروط في العقد، غير مشروط في العقد، ما دام أنه ما هو مشروط في العقد فلا بأس. نعم.
وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع،
هذا شروع في النوع الثاني من الشروط الفاسدة، وهو الشرط الذي يفسد في نفسه ولا يفسد البيع. وإن شرط
أن لا خسارة عليه،
إذا شرط قال بشري منك هالسلعة لكن شرط إن كسبت، أما إن خسرت فأنا بردها عليك ولا صار بيننا بيع، هذا شرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد، يشري السلعة حظه نصيبه تكسب ولا تخسر ما عليه منه، أما يقول لا ما يلزم البيع إلا إن ربحت فيها، أما إن خسرت فأنا برد عليك ولا صار بيننا بيع، هذا شرط فاسد لأن هذا يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن السلعة تنتقل إلى المشتري ولا علاقة للبائع فيها ربحت أو خسرت عند المشتري، هذا مقتضى العقد. نعم.
أو متى نفق المبيع وإلا رده،
أو بشري منك هالسلعة بشرط أن تكون رائجة في السوق، فإذا رحت للسوق وجدتها ما هي برائجة كاسدة، وجدتها كاسدة ولا لها طالب أبردها عليك ما صار بيننا بيع، نقول هذا شرط باطل والبيع لزم، كسدت ولا راجت علينا منها، هذا حظ المشتري، كسدت أو راجت هذا حظ المشتري ما على البائع منه، البائع باع وانتهى وانتقلت السلعة منه إلى ملك المشتري، رواجها وكسادها هذا على المشتري ما على البائع منه شيء، هذا الشرط باطل لأنه يخالف مقتضى العقد، لكن البيع صحيح في حد ذاته ويلزم، تلزم السلعة للمشتري راجت ولا كسدت. نعم.
أو لا يبيع،
أو شرط عليه أنه ما يبيع السلعة، قال أبيع عليك هذه السلعة لكن شرط أنك ما تبيعها، نقول هذا شرط باطل لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري يتصرف بالسلع، يبيعها يهبها يوقفها يستهلكها كيفه، يأجرها في ملكه، فلا تحجر عليه أنه ما يبيعها أو لا يؤجرها، ما تحجر عليه، هذا يخالف مقتضى العقد، فنقول هذا شرط باطل والبيع صحيح، البيع صحيح، فتلزم السلعة المشتري ويلغو الشرط. نعم.
ولا يهبه،
لا يهبه، هذا حجر عليه، هذا حجر عليه، يقول أبيع عليك هالسلعة بشرط أنك ما تهبها لأحد ولا تعطيها أحد، هذا حجر لا يجوز، المشتري حر في أنه يهبها يبيعها يوقفها ياكلها كيف، ما تحجر عليه، هذا يخالف مقتضى العقد، هذا شرط باطل لأنه يخالف مقتضى العقد، لكن البيع صحيح لأنه تمت شروطه وأركانه فهو بيع صحيح. نعم.
ولا يعتقه،
أو قال بيع عليك هالعبد على شرط أنك ما تعتقه، هذا شرط باطل لأن المشتري حر، إذا شرى العبد هو حر يستخدمه يعتقه يبيعه يهبه، كونك تحجر عليه في هذا العبد، وأيضا الإسلام يتشوف إلى العتق وأن تمنع قربة من القربات وهي العتق هذا أمر لا يجوز، هذا ينافي مقتضى العقد. والبيع صحيح يلزم ويبطل الشرط. نعم.
وإن أعتق فالولاء له،
أو قال له أبيعك هالعبد لكن بشرط أنك إن أعتقته يكون الولاء عليه لي، الولاء العصوبة المعروفة في الميراث يكون ولاؤه لي، هذا يخالف كتاب الله، كتاب الله أن الولاء لمن أعتق. وهذا وقع لبريرة رضي الله عنها لما كاتبها أسيادها على مال، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها المساعدة، فقالت عائشة إن شاءوا اشتريتها منهم، إن شاءوا اشتريتها منهم، نقتلوا الثمن كله بدل الكتابة المؤجلة، أنا أنقذ لهم جميع حالا وتكون بريرة لي. قالوا إيه ما يخالف، لكن بشرط إن اعتقتيها يكون الولاء لنا، نبيع عليك سلمي لنا الثمن لكن بشرط إن اعتقتيها فولاؤها لنا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب، اشتد غضبه وقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط الولاء لمن أعتق، هذا في كتاب الله عز وجل، يعني في السنة الولاء هذا في السنة، والسنة تسمى كتاب الله لأنها حكم الله سبحانه وتعالى ووحي من الله فهي كتاب الله. فالولاء لمن أعتق، فمن غير هذا وجاء وأخذ الولاء من المعتق فهذا باطل. قد مر بكم في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، مثل النسب تماما، وهو لمن أعتق. فإذا شرط شرطا يخالف هذا فهو باطل. نعم.
أو أن يفعل ذلك.
نعم. أو شرط عليه أنه يبيع، قال بيعك السلعة بشرط أنك تبيعه، أو يبيعها عليك بشرط أنك ما تخليها عندك، أنك تبيعها أو أنك تهبها أو تعتق هذا العبد ما تخليه على ملكك، هذا يخالف مقتضى العقد. هو حر، إن شاء نقل الملك فيه وإن شاء أبقاه على ملكه، فلا تحجر عليه التملك وبقاء السلعة عنده، هذا شرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد. وكل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل. فيكون البيع صحيحا في حد ذاته لاستكمال شروطه، ويكون هذا الشرط باطلا. نعم. ولا يحجر على المشتري أن يتصرف فيما اشتراه. نعم.
بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق،
إلا في مسألة واحدة وهي إذا شرط عليه أنه يعتق، قال أبيعه عليك لكن بشرط أنك تعتقه ولا تبقه على ملكك، هذا الشرط يصح وإن كان ينافي مقتضى العقد. لماذا؟ لأن الشارع يتشوف إلى الحرية ويتشوف إلى العتق، فإذا باعه عليه بشرط أن يعتقه فهذا الشرط صحيح، خاصة في العتق لأن الشارع يحث على العتق. نعم.
وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3،
هذا الشرط، هذا النوع الثالث من الشروط الفاسدة، وهو الذي لا يصح معه البيع، الذي لا ينعقد معه البيع، شرط لا ينعقد معه البيع، كان يقول بعتك، نعم،
وبيعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا.
لا هذا صحيح، هذا شرط صحيح، ما بعد وصلنا إلى النوع الثاني، هذا تابع للنوع الثاني، تابع للنوع الثاني. بعتك إيش؟
إلا إذا شرط العتق وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث.
إذا قال بعتك، بعت عليك هالسلعة لكن بشرط أنك تنقدني أنه ما يتعدى ثلاثة أيام إلا أن تسلم لي الثمن، هذا شرط صحيح. فإذا لم يسلم الثمن خلال ثلاثة أيام فلا بيع بينهم، هذا صحيح لأن له غرض صحيح، فهذا شرط صحيح لأنه يوافق مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري يسلم الثمن. لكن هذا أعطاه مهلة ثلاثة أيام، ولا مقتضى العقد أنه يسلم الثمن في الحال، لكن هذا أعطاه مدة ثلاثة أيام شهر، وإذا تم ولم يسلم ينفس في البيع، هذا صحيح، هذا شرط صحيح لا يدخل في الممنوع. نعم هذا يدخل في الشروط الصحيح. نعم.
وبيعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح.
صح نعم، لأن هذا يوافق مقتضى العقد. نعم.
وبيعتك إن جئتني بكذا،
هذا الآن شرع في النوع الثالث وهو الذي لا ينعقد معه البيع. بيعتك على،
وبيعتك إن جئتني بكذا،
بيعتك إن جئتني بكذا، إن جئتني بالحاجة الفلانية فأنا بائع عليك هذه الدار، إن جئتني بالحاجة الفلانية، إن كان حصلت لي وظيفة، إن كان حصلت لي وظيفة في جهة حكومية فأنا بايع عليك هذه الدار، هذا شرط لا يصح معه العقد. لماذا؟ لأن العقد، عقد البيع يشترط أن يكون منجزا، وهذا عقد غير منجز، عقد معلق، والبيع لا يصح تعليقه على المستقبل، يجب أن يكون منجزا. فإذا قال بعتك إن جئتني بكذا أو إن عملت لي كذا وكذا فهذا بيع غير صحيح، لا لم ينعقد، لأنه معلق على مستقبل، والبيع يشترط أن يكون منجزا. نعم.
أو رضي زيد،
أو بعتك هذه السلعة بشرط أنه يرضى زيد، إن رضي زيد فلان من الناس فأنا بائع عليك هذه السلعة، يقول هذا لا يصح معه العقد لأنه معلق، بيع معلق على رضا زيد، والبيع لا يصح تعليقه على المستقبل، لا بد أن يكون منجزا مبتوتا به في الحال. نعم.
أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك.
ومن الشروط التي لا يصح معها البيع أن يبيعه سلعة ويرهنه رهنا بثمنها، هذا صحيح إلى حد، هذا صحيح، باعه سلعة ورهن عليه على الثمن رهن وثيقة، لو اقتصر على هذا كان صحيح، لكن قال إذا ما جئتك بالثمن فإن الرهن لك، فإن الرهن لك، هذا باطل، لأن الرهن لا يصادر من صاحبه، ولكن إذا حل الأجل يباع الرهن ويسدد منه القيمة، وإن بقي من القيمة شيء ترد على الراهن، وإن كان قيمة الرهن أنقص من الدين فالزائد يبقى في ذمة المدين، أما أنه صادر الرهن من صاحبه ويكون للدائن هذا باطل. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، فالرهن يبقى على ملك الراهن، وإذا حل الدين يباع الرهن وتسدد منه القيمة أو يسدد منه الدين، فإن بقي شيء من القيمة ترد على الراهن على صاحب الرهن، وإن بقي من الدين شيء يكون في ذمة الراهن. هذا هو حكم الشرع في الرهون، ولهذا يقولون في الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها. نعم.
أو يقول للمرتهن إن جئت بحق
يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. نعم.
أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع.
لا يصح البيع، لأن الرهن لا يصادر من صاحبه، فليبقى على ملك الراهن لأنه وثيقة فقط، ولا يدخل في ملك المرتهن بمجرد مضي المدة، لا يدخل في ملك المرتهن، بل هو باق على ملك الراهن صاحبه، ويسدد منه القيمة، فإن بقي شيء فإنها ترجع إلى صاحبها، ولا يظلم يؤخذ الرهن عليه كله. نعم.
وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ.
نعم. انتهى من الشروط الفاسدة، انتهى من الشروط الفاسدة، هذه مسألة. إذا باعه سلعة وقال ترى ان تبين فيها عيب ترى ما علي، ان تبين فيها عيب ترى ما علي، انا ابيع عليك هالمنظور، ابيع عليك هالموجود هذا، وانسان بها عيوب ترى ما علي، ما طالبن بشيء، قال قبلت، هل يصح هذا البيع؟ قالوا لا، إن كان يعلم أن هذه السلعة فيها عيب ولم يبينه فالشرط باطل، الشرط باطل، ولا البيع صحيح، لأنه كتم العيب وغش المشتري حيث لم يبين له العيب الذي يعلمه. هذا بالاتفاق، إنه إذا كان يعلم أن في السلعة عيبا ولم يبينه وتبين بعد ذلك أن للمشتري الخيار، للمشتري الخيار بين الإمساك والرد، قال أنا شرط عليه إن ما إنه لو تبين فيها عيب إنه ما يطلبني بشيء، نقول لا، أنت تعلم العيب لكنك كاتمه مخفيه، وهذا غش ولا يجوز لك الكتمان. هذه حالة. الحالة الثانية ما يعلم بها، ما يعلم بها عيب، هو قال ترى بري من العيوب، ترى أن تبين فيها عيب فما طالبني بشيء، وهو ما يعلم أن فيها عيب، هو ما يدري عنها، فهذا الصحيح أنه الشرط صحيح. المذهب أنه ما يصح هذا أيضا حتى يعين العيب، يعين العيب، يقول أنا بريء من العيب الفلاني، إن طلع بعيب الفلاني فأنا بريء، وإما عين العيب فالشرط غير صحيح، ولا يمنع الخيار للمشتري، هذا المذهب. لكن القول الصحيح أنه إذا لم يعلم فيها عيبا وقال بعتك هالموجود هذا أنا ما أدري عنها، أبيعك هالموجود وحظك ونصيبك، أنت بين فيها عيب ترك ما تطالبني، القول الصحيح أن هذا شرط صحيح، لأنه لم يكتم شيئا يعلمه ولم يغش، والمشتري ارتضى هذا وأقدم عليه، فهو ليس فيه غرر وليس فيه خديعة، فهذا والناس يعملون بهذا الآن، الناس يعملون بهذا، يبيعون الشيء ويشترطون أنهم ما يطالبون بالعيب لو تبين فيه عيب، إذا كان البائع ما يعلم شيء. المذهب أنه ما يصح أيضا، وحتى ولو كان ما يعلم، إلا إذا عين العيب وقال أنا بريء من العيب الفلاني إن تبين فيها شيء. نعم.
وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبقى.
كل عيب مجهول، يعني لا بد يكون العيب الذي يشترط البراءة منه معلوما، يعينه يقول العيب الفلاني. نعم.
وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح؟
إذا تبين مخالفة الشرط، إذا تبين في المبيع أنه مخالف للشرط، فما الحكم؟ تبين في المبيع أنه مخالف للشرط فما الحكم وما مثاله؟ مثاله إذا باعه دارا أرض، يعني باعه أرضا على أنها 10 أذرع فبانت 11 إذراع صارت أكثر وهو شرط 10، نقول يصح البيع والزيادة للبائع، الذراع هذا للبائع والمشتري يأخذ 10 لأن البيع وقع على 10، فيأخذ المشتري 10 أذرع كما عليه العقد وما زاد فهو للبائع. هذه واحدة. الحالة الثانية إذا كان المبيع أنقص، باعه الدار أو الأرض على أنها 10 أذرع فبانت 9 أذرع بانت 9 أذرع يصح البيع وللمشتري الخيار، إذا كان هذا يضره النقص يضره فله الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. نعم.
وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح
البيع يعني.
ولمن جهله وفات غرضه الخيار،
لمن جهله من البائع أو المشتري الخيار، إزالة للضرر عنه في هذه الزيادة أو النقص، لأن الضرر يزال، القاعدة أن الضرر يزال. نعم.
باب الخيار.
الخيار طلب خير الأمرين، الخيار هو طلب خير الأمرين، والمراد به هنا خيار الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، من الإمضاء أو الفسخ، وهذا من محاسن هذه الشريعة أنها جعلت الخيار في البيع، لأن الإنسان قد يقدم على شراء شيء ويغامر طمعا فيه قبل أن يتأمل، ويتروى، ثم يتبين له أنه مغبون وأنه خاسر، فلو لزم البيع لحصل الضرر عليه لو لزم البيع بمجرد العقد لحصل الضرر عليه، فالشارع الحكيم جعل له الخيار ما دام في المجلس فله الخيار، ولا يلزم البيع إلا بالتفرق من المجلس، ليعطي المشتري أو البائع حداهم، يعطي كل منهما فرصة للتروي، ولم يلزمه بالبيع من أول وهلة، بل أعطاه فرصة ما دام في المجلس أنه يتروى، هل يمضي في هذه الصفة أو يرجع عنها. هذا من محاسن هذه الشريعة التي جاءت بدفع الضرر وجلب المصالح. والخيار في البيع سبعة أقسام ذكرها هنا، سبعة أقسام. القسم الأول خيار المجلس، مجلس العقد، فإذا حصل الإيجاب والقبول وتم البيع نقول ما يلزم إلا بالتفرق من المجلس، فما دام في المجلس فلكل واحد منهما الخيار لأجل أن يتروى ويفكر هل هذه البيعة في صالحه أو في غير صالحه، ولا نؤاخذه من الأول ونقول خلاص انعقد العقد ولا لك حيلة فيحصل من ذلك الندم ويحصل من ذلك الأسى. فالشارع الحكيم أعطاه مدة الخيار ما دام في المجلس كل منهما البائع والمشتري. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. في أحاديث وردت في خيار المجلس تثبت خيار المجلس. نعم.
باب الخيار.
نعم.
وهو أقسام.
نعم.
الأول
أقسام سبعة. نعم.
الأول خيار المجلس.
خيار المجلس من إضافة الشيء إلى سببه، أي الخيار الذي سببه المجلس، مجلس البيع. نعم.
يثبت في البيع
يثبت خيار المجلس في عقود المعاوضات، في عقود المعاوضات كالبيع والصلح، بمعنى البيع وهو الصلح عن الإقرار كما يأتي، والهبة بمعنى هبة الثواب، هبة الثواب لأنها بمعنى البيع، والإجارة لأنها بمعنى البيع لأنها بيع منافع. فيثبت خيار المجلس في عقود المعاوضات ولا يثبت في عقود غير المعاوضات، مثل النكاح، مثل الهبة، هذه ما هي معاوضات فلا يثبت فيها خيار. نعم.
يثبت في البيع والصلح بمعناه،
الصلح بمعنى البيع، لأن الصلح على قسمين: صلح عن إنكار، صلح عن إنكار هذا إبراء وليس بيعا، ادعى عليك واحد بدعوى ويبي يطول عليك ويروح لك للمحاكم ويتعبك، تقول له تعال أنا ما عندي لك شيء لكن بدل ما أنك تتعب وتروح للمحاكم أبعطيك هالمبلغ من المال أسلم من التعب، هذا صلح عن إنكار ومعناه الإبراء فقط وليس بمعنى البيع، هذا لا يدخله خيار لأنه ليس معاوضة وإنما هو إبراء. النوع الثاني صلح عن إنكار، كان يدعي عليه دينا فينكره ثم صالحه عليه، قال أن تدعي علي دين ولا عندك إثبات علي ولا رحنا للقاضي يبي يطلب منك البينة ولا ما جبت بينة يبي يطلب مني اليمين، فأنا أصالحك عن هذه الدعوة، أصالحك عن هذه الدعوة، وهو يعلم أن عنده له دين لكن يريد التخلص منه، هذا يدخل في معنى البيع لأنه عوضه عما في ذمته، عوضه عن الدين الذي في ذمته بمبلغ يدفعه له تنقطع الخصومة، هذا عن إنكار عن إقرار. نحن خلطنا بين النوعين. النوع الأول صلح عن إنكار، ادعى عليه وقال أنا ما عندي لك شيء، ولكن أبعطيك مبلغ تتركني بدل ما تسحبني وتروح لي، أبعطيك مبلغ وتخليني. هذا صلح عن إنكار لا يدخله خيار المجلس. الثاني صلح عن إقرار، هو مقر بالدين ومعترف بالدين، أنا عندي لك دين صحيح لكن تعال صالحك عليه، أعوضك عنه، عندي لك طعام أبعطيك عنه دراهم، أو بالعكس عندي لك دراهم أبعطيك عنها طعام. هذا صلح جائز لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، هذا يدخله الخيار لأنه معاوضة، عاوض عن الدين الذي في ذمته بمال يدفعه لصاحب الدين، فهذا بيع في الحقيقة، فيدخله الخيار ما دام بالمجلس. نعم.
يثبت في البيع والصلح بمعناه،
والصلح يثبت
في البيع،
في البيع
يثبت في البيع والصلح بمعناه،
بمعنى البيع، بخلاف الصلح الذي ليس بمعنى البيع وهو الصلح عن الإنكار. نعم.
وإجارة
إذا أجر داره أو سيارته، فما دام في المجلس فالمستأجر والمؤجر كل منهما بالخيار، إذا فسخ أحدهما فله ذلك، ولا يلتزم الإجارة إلا بالتفرق من المجلس. نعم.
وكذا الصرف
وهو بيع العملة بالعملة، باع عليه ذهب بفضة أو باع عليه فضة بورق نقدي، فهذا يقال له صرف، بيع العملة بالعملة يسمى بالصرف. فإذا ما دام في المجلس فلهما الخيار، إذا صرف ذهبا بفضة فما دام في المجلس فإن الخيار لهما، من شاء منهما يفسخ ويرجع بماله، إذا تفرق لزم الصرف. نعم.
والسلم،
لأنه عقد معاوضة. السلم هو تأجيل المثمن وتعجيل الثمن، مثلا قال هذه 100 ريال ب300 كيلو تمر، إذا نضجت الثمار تجيب لي 300 كيلو تمر، إذا نضجت الثمار أدفع لك الآن 100 ريال ب300 كيلو تمر إذا نضجت الثمار. هذا صحيح، هذا السلام صحيح، والناس يحتاجون إلى هذا، وهذا أحسن من مسألة التورق، هذا صحيح شرعي. قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أقره صلى الله عليه وسلم، والناس بحاجة إليه. صاحب المصنع يريد نقود، لا يسمونه بالسيولة، يريد نقود علشان يمول المصنع، يروح لحد التجار يقول ادفع لي مبلغ 1,000,000 ريال وأنا أسلم لك بضائع في وقت كذا وكذا، أسلمها لك بضائع أو مصنوعات أو منتجات من المصنع، فهذا يستفيد من النقود في الوقت الحاضر، والتاجر يستفيد من السلع لأن يربح فيها في إذا حلت وجاء واستوفاها من صاحبها، فيه مصلحة للطرفين، وهو بيع صريح ما فيه ربا ولا فيه شيء، هذا أحسن من اللجوء إلى مسألة التورق وما فيها من الشبهات. وأيضا يسلم الناس من الربا، القرض الربوي، بدل ما أن الشركات وأصحاب المصانع يقترضون بالفائدة ربا صريح يسلمون، يستعملون السلم، فيأخذون النقود الحاضرة ويدفعون بدلها سلع إذا حل الأجل. هذا عقد نزيه. طيب، المزارع، أصحاب المزارع يحتاجون نقود وعندهم ثمار بعدين تبي تحصل، فيأخذون النقود الآن، وإذا طابت الثمار يدفعون الثمرة إلى المسلم، هيحصل النفع للجميع. هذا معنى السلم، ونحن استعجلناه، وإلا هو سيأتي له باب خاص. لكن بالمناسبة أنه مثل البيع، هو بيع إلا أنه أجل المثمن وعجل الثمن. نعم، فيدخله الخيار، السلم يدخله الخيار ما دام في المجلس. نعم،
دون سائر العقود،
دون سائر العقود التي ليس فيها معاوضات، كعقد النكاح، الإقالة، الشركة، إذا تشارك في شيء. ما يقول لي الخيار ما إذا تشارك انعقدت الشركة. نعم، المزارعة، المساقات، كل هذه عقود، نعم، لكنها ليست معاوضات. نعم،
ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما.
هذه ثمرة إثبات الخيار في المجلس، هذه ثمرة إثبات خيار المجلس، أن لكل من الطرفين الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ، ما دام في المجلس لإزالة الندم، لإزالة الندم والتلوم. نعم،
ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا،
ما لم يتفرقا، نهاية المجلس، نهاية خيار المجلس بالتفرق، قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا، أي يتفرقا بأبدانهما من المجلس. فإذا تفرقا بأبدانهما ولم يفسخ البيع لزم ومضى. نعم، والتفرق يرجع فيه إلى العرف، ما يعده الناس تفرقا فإنه يعتبر تفرق. إذا غادر المجلس كل منهما، غادر المجلس أو واحد منهما غادر المجلس وواحد باقي في المجلس، يلزم البيع وينتهي الخيار ما لم يتفرقا. فإذا كان في صحراء، بأن يمشي واحد منهم إلى جهة والآخر إلى جهة، أما إذا مشوا جميع المجلس باقي، لكن إذا تفرقوا كل واحد راح الجهة حصل التفرق ولزم البيت. وإن كان في بيت، فإذا خرج من البيت أو خرج أحدهما، إذا كان في سفينة، سفينة في البحر ما يحصل له يروح منها، إذا صعد إلى الدور إلى أحد الأدوار من أدوار السفينة لزم البيع، لأن هذا تفرق. هم كانوا في دور ثم تبايع، وبعد ذلك واحد منهم راح إلى دور آخر، إما دور أسفل ولا دور أعلى، لزم البيع. أو في بيت واحد، ولما حصل البيع واحد منهم صعد إلى السطح جلس في، أو في غرفة لدور ثاني أو ثالث أو عاشر، هذا يلزم البيع، لأن هذا تفرق. فالتفرق الرسول صلى الله عليه وسلم علق لزوم البيع به ولم يحدده، فيرجع فيه إلى العرف، ما عده الناس تفرقا. نعم،
ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما،
عرفا، شوف، ما لم يتفرقا عرفا، لأنه لم يرد الشرع بتحديد التفرق، فيرجع فيه إلى العرف. بأبدانهما، هذا رد على من يقول المراد بالتفرق تفرق بالأقوال، لأن فيه من العلماء من ينفي خيار المجلس ويقول الحديث محمول على التفرق بالأقوال، بأن يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت، فتفرق بالأقوال، هذا خلاف ظاهر الحديث، هذا خلاف ظاهر الحديث. وابن عمر راوي الحديث كان إذا بايع أحدا قام من المجلس وانصرف لأجل يلزم البيع، وهو راوي الحديث وأدرى بتفسيره، دل على أن التفرق يكون بالأبدان لا بالأقوال. نعم.
وإن نفياه أو أسقطاه سقط.
لو أنهم قالوا ترى ما بيننا خيار، باع عليه واشترى وقالوا ترى ما بيننا خيار، أسقطاه، نعم يسقط لأنه حق لهما. نعم.
وإن أسقطه أحدهما
أو أسقطه أحدهما سقط الخيار في حقه وبقي خيار الآخر. نعم.
وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع.
إذا مضت مدة المجلس لزم البيع ما لم يتفرقا. نعم.
الثاني أن يشترط
هذا انتهينا من خيار المجلس، انتهينا منه وعرفنا متى ينتهي. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، بأن يشترط الخيار. خيار المجلس ما يحتاج اشتراط، الشارع هو الذي وضعه للمتبايعين، ما يحتاج اشتراط. أما خيار الشرط فهو الذي لا يكون إلا باشتراط الطرفين أو أحدهما، وهذا غير المجلس، هذا غير خيار المجلس. كان يقول لي الخيار 3 أيام 4 أيام شهر، هذا خيار شرط مو بخيار مجلس. نعم.
الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة.
إيه نعم، يقول تبايعنا بعث عليك ويقول شريت، لكن بشرط الخيار إلى شهر إلى شهرين إلى سنة، لا بأس بذلك ولو طويلة، بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا شرط الخيار كل منهما أو أحدهما والتزم الآخر فالشرط صحيح والخيار باقي، ولو تفرقا من المجلس، ولو تفرقا من المجلس. نعم.
وابتداؤها من العقد،
ابتداء مدة خيار الشرط من العقد. نعم.
وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل.
إذا مضت مدة الخيار خيار الشرط، يعني حطوا 10 أيام وانتهت 10 أيام ولم يفسخ أحد منهما لزم البيع، يلزم البيع. فإن فسخ أو فسخ أحدهما في هذه المدة انفسخ البيع. نعم، هذه فائدة الشرط. نعم.
ويثبت في البيع والصلح بمعناه،
يثبت خيار الشرط فيما يثبت فيه خيار المجلس، يثبت في البيع، وهذا بالنص البيعان بالخيار. نعم.
ويثبت في البيع والصلح بمعناه،
والصلح بمعناه والصلح عن الإقرار كما سبق، لأنه بمعنى البيع. نعم.
والإجارة في الذمة،
والإجارة على قسمين، إجارة في الذمة والإجارة على عين. إجارة في الذمة كان يستأجر شخصا أن يخيط له ثوبا أو يبني له جدارا، هذه إجارة في الذمة، وهذا يسمى بالأجير المشترك. النوع الثاني إجارة على عين، كتأجير السيارة وتأجير الدابة، تأجير الدار والدكان، هذه إجارة على عين، منفعة عين. نعم. يثبت خيار الشرط في النوعين من الإجارة، نوع الإجارة في الذمة والإجارة على عين، يثبت فيها الخيار لأنها بمعنى البيع. نعم، خيار الشرط. نعم.
والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد،
أو على عين في مدة، أو على عين يعني الإجارة تكون على عين في مدة لا تلي العقد. كيف هذا؟ مثلا أجره الدار العقد في سنة 23 هذه السنة، لكن ما تبدأ مدة الإجارة إلا في سنة 24 في سنة 24، فبداية الإجارة متأخرة عن العقد. يصح هذا، يصح أن يأجرك هذا البيت في سنة 24 وأنا الآن في سنة 23، هذا صحيح. تقول إذا بدأت سنة 24 فأنا مأجرك بيتي الفلاني أو أرضي الفلانية، هذا عقد صحيح ويدخله الخيار، خيار الشرط، لكن لا يتقدم، لا تتقدم مدة خيار الشرط على بداية الإجارة. يعني ما تكون في سنة 23 خيار الشرط، ما يكون في سنة 23 وإنما يكون في سنة 24، يبدأ مع بداية الإجارة. لماذا؟ لئلا يفوت على البائع الانتفاع بالعين، لأنه إذا صار في خيار شرط ما حد يتصرف في العين حتى يمضي العقد، ما حد يتصرف في العين حتى يمضى العقد، والعقد الآن يبي تأخر إمضاؤه إلى سنة 24، فلا بد أن تكون مدة خيار الشرط في هذه المسألة تبدأ مع بداية مدة الإجارة لا من بداية العقد، لئلا يفوت الانتفاع على صاحب العين. نعم، في مدة لا تلي العقد وإنما تتأخر عن العقد. نعم.
وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح.
إن شرط الخيار لأحدهما دون الآخر صح، يعني يصح شرط الخيار لهما جميعا، كل منا بالخيار إلى مدة شهر، هذا صحيح، أو لك الخيار إلى مدة شهر، يقول البائع للمشتري لك الخيار إلى مدة شهر، أو بالعكس يقول المشتري للبائع لك الخيار إلى مدة شهر، فيكون الخيار لمن شرط له منهما جميعا أو من أحدهما، المسلمون على شروطهم. نعم.
وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله.
إذا قال الخيار لك إلى الغد إلى بكرة، متى ينتهي؟ ينتهي بأول النهار من الغد، طلوع الفجر، يبدأ بطلوع، ينتهي بطلوع الفجر إلى الليل، لك الخيار إلى الليل، باعه الصبح وقال لك الخيار إلى الليل، متى ينتهي؟ ينتهي بغروب الشمس لأن بداية الليل. نعم.
ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر.
من شرط له الخيار فله الفسخ، إذا رأى أنه ما تصلح له البيعة له أنه يفسخ ولو كان الآخر غائبا، ما يشترط رضا الآخر لأن هذا حق له هو، فله أن يفسخ ولو كان الآخر ما حضر أو ما رضي، أيضا ما علينا من رضاه ولا علينا من حضوره، هذا حق للعاقد فيأخذ به ولو كان الطرف الآخر لا يرضى أو كان غائبا. نعم.
ولو مع غيبة الآخر وسخطه.
اي نعم، لأنه حق له. نعم. والمسلمون على شروطهم. نعم.
والملك مدة الخيارين للمشتري.
اي هذه مسألة عظيمة. الآن حصل البيع، حصل البيع بالإيجاب والقبول صح، ولكن فيه خيار مجلس أو خيار شرط في مدة الخيارين، من هو له الملك في هذه المدة؟ هل هو انتقل للمشتري ولا هو باق للمالك؟ لأن المشتري ما بعد أمضى. لا، الملك مدة الخيارين للمشتري، الملك مدة الخيارين للمشتري ولو كان ما بعد أمضي البيع. ويترتب على هذا أنه لو تلف يكون من ضمان المشتري، ولو غل يعني صار فيها جار أو ولدت الدابة يكون نماؤها للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم الغنم بالغرم. هذا معنى قوله والملك مدة الخيارين، أي ملك المبيع في مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، الملك للمشتري. فلو تلف يتلف عليه، ولو أغل غلته له، ولو احتاج إلى مؤونة مؤونته على المشتري، ولهما بعد لزم البيع. نعم.
والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه.
اي نعم، له نماؤه المنفصل كالولد اذا ولدت الدابة او الشجرة اخذ منها ثمر، اما اذا كان النماء متصلا بالسلعة كالسمن، كسمن الدابة او حمل الدابة او طلع النخلة الذي لم ينفصل عنها، هذا يتبع العين، هذا يبقى مع العين. نعم.
ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر.
نعم، لا يصح لواحد من الطرفين في مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، التصرف في أحد العوضين، لا السلعة ولا ثمنها، ما أحد يتصرف فيها لا ببيع ولا غير ذلك، ما يتصرف فيها، بل تبقى موقوفة لا أحد يتصرف فيها. فإن تصرف واحد منهما فيها بطل خياره ولزمه البيع. نعم.
ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في
المبيع. يحرم يعني يأثم به، ولا يصح شرعا تصرفه، بل يكون تصرفه لاغيا. نعم.
ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر.
فيها أي مدة الخيار، سواء خيار مجلس أو خيار شرط، بغير رضا الآخر، لأن الحق لهما فلا بد أن يتراضيا، فإن تصرف أحدهما بدون رضا الآخر سقط خياره وبقي الخيار للآخر. نعم.
بغير تجربة المبيع،
إلا أنه يستثنى تجربة المبيع، تصرف تجربة المبيع، المشتري أخذ السلعة يجربها، ركبها أو حمل عليها شيئا يبي يجربها، التجربة هذه ما تسقط خياره، لأنه لا يعرف هل هذه السلعة صالحة أو غير صالحة له إلا بالتجربة، فالتجربة هذه لا تسقط خياره. نعم.
إلا عتق المشتري،
إلا عتق المشتري، لو كان المبيع عبدا وقلنا له الخيار للطرفين في مدة المجلس أو في خيار الشرط، المبيع عبدا، بادر أحدهما البائع أو المشتري واعتق العبد، ينفذ العتق لتشوه الشارع. هو في الأول قال لا يصح، يحرم ولا يصح تصرف أحدهما إلا في العتق، فيصح لأن الشارع يرغب في العتق، فإذا اعتقه أحدهما عتق. نعم.
وتصرف المشتري فسخ لخياره،
المشتري إذا تصرف في السلعة غير التجربة، بغير التجربة فسخ خياره وبقي خيار البائع، يقول أنت مالك خيار الآن لأنك أسقطته بتصرفك في السلعة، هذا دليل على أنك رضيت بالبيع، فسقط خيارك يبقى خيار الثاني إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. أما الذي تصرف هذا ليس له خيار. نعم.
ومن مات منهما بطل خياره.
نعم، في خيار المجلس أو خيار الشرط، لأنه في خيار الشرط، في خيار المجلس موته تفرق، لأنه في خيار المجلس موته تفرق، بل هذا تفرق لا اجتماع بعده إلا في الدار الآخرة. الدنيا ما فيها، إذا مات فإنه فارق فراقا لا رجوع منه، فينتهي خياره بالموت، مات البائع أو مات المشتري انتهى خياره، يبقى خيار الآخر في المجلس أو الشرط. نعم.
الثالث،
ولا يقال إن ورثته يقومون مقامه يرثون الخيار، لا، ما هو بحق لهم. نعم.
الثالث، إذا غبن في المبيع.
يكفي، نقف عند هذا.
يقول فضيلة الشيخ، هل يوجد هناك درس في الغد في جامع شيخ الإسلام؟
ما عندي خبر في هذا، ما أدري. نعم.
يقول
أدام منه ما أعلن فلا في شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جئت صاحب دكان أريد أن أصرف 100 ريال، فقال إذا اشتريت مني صرفت لك،
هيجوز هذا بيع وصرف، قال أصرف لك بشرط أنك تشتري مني، هذه بيعتين في بيع. نعم.
وإذا كان ذلك في نفسي،
إذا كان ما في شرط، اللي في القلوب لا يعلمه إلا الله، إذا كان ما في شرط ظاهر، الذي في القلوب المعاملات ينظر فيها إلى الظاهر ولا ينظر فيها إلى ما في القلوب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لأحد المتبايعين أن يقوم من مجلس العقد حتى يمضي البيع وحتى يفوت على الآخر التأمل والتروي؟
لا يجوز هذا، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال ولا يحل لهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، هذا جاء رواية في الحديث، لا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يتبايعون الصقور وهي على أيديهم في مجلس واحد، وقد يباع الصقر ويشترى لأكثر من 2، فهل هذا البيع صحيح أم لا بد من تغيير المكان؟
لا، البيع صحيح، إذا باع الصقر، إذا اشترى الصقر في المجلس ثم باعه أنهى خياره، إذا باعه أنهى خياره، يبقى خيار الآخر، إن أمضى صح البيع الثاني، وإن لم يمضي الطرف الثاني لم يصح البيع الثاني.
يعني. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين الشرط الأول من الشروط الفاسدة، بين النوع الأول من الشروط الفاسدة وبين النوع الثالث؟
الأول يفسد العقد، يفسد العقد، العقد تام بصورته، لولا هذا الشرط لكان صحيحا. أما النوع الثالث فهذا لا يصح معه العقد أصلا، العقد ما انعقد ولا انبرم، النوع الأول انبرم العقد لكن أبطله هذا الشرط. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الشيخ وفقكم الله. إذا كان هناك شخص يحرج على سلعة في مجلس فباعها على أحد الجالسين وتفرق الناس إلا هذا المشتري وقال بعد ذلك إني أريد ردها وقد أذهب الناس عن البائع، فهل له ذلك؟
إيه نعم له ذلك، ما دام هو البائع باقين في المجلس فالخيار باقي، ولو راح والناس ولو راح والناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لزم البيع بالتفرق فهل يجوز للطرفين أن يفسخ البيع عن طريق التراضي بينهما؟
حين نعم الحق لهما، إذا تراضوا بالفسخ فلا بأس، هذا يسمى إقالة ما يسمى فسخ، هذا ما يسمى فسخا يسمى إقالة، أقاله، وباب الإقالة سيأتي إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو القول الراجح في العربون، وهل ما يفعل الناس اليوم هو ما ينص عليه الفقهاء، لأنهم يقولون إن تصوير العربون إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا أتممت الثمن وإلا فهو لك، أما ما يفعله الناس اليوم فإنه يأخذه من غير رضا.
نعم.
أما ما يفعله الناس اليوم فإنه يأخذ من غير رضا.
كيف من غير رضا؟
من غير رضا المعطي للعربون.
إيه ما يفترض رضا المعطي للعربون. إذا شرى سلعة وقال لي الخيار، قال أنا ما أبيك تعطل علي السلعة وبعدين تقول هونت، أبيك تدفع شيء من الثمن، فإن أمضيت البيع كملت لي الثمن، وإن فسخت البيع يكون العربون لي بدل ما عطلت علي الأيام هذه وحبست السلعة. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، الجمهور على أنه لا يصح بيع العربون، على أنه لا يصح بيع العربون، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. ذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا من مفردات الإمام أحمد، أنه يصح بيع العربون على الصورة التي ذكرناها، لأن عمر رضي الله عنه أمر أميره على مكة أن يشتري دارا للسجن، فاشترى من حكيم بن حزام دار الندوة، اشترى من حكيم بن حزام رضي الله عنه دار الندوة، وشرط عامل عمر على مكة أنه يشاور عمر، فإن رضي مضى البيع وإن لم يرضى فله ما أخذ من العربون، فبلغ ذلك عمر فأمضى البيع وأقر هذه العملية، أقر هذه العملية هو بيع العربون، هذا دليل على الجواز. وأما حديث النهي عن بيع العربون أو العربان، هذا حديث غير صحيح لا تقوم به حج، وفعله عمر، وعمر خليفة راشد وفي عصر الصحابة، دل على جوازه، ومصلحة الناس تقتضي هذا، فالصحيح جواز بيع العربون، فإذا لم يتم البيع فإن العربون لصاحب السلعة عوضا عما فوت عليه وحبسها عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو اشترط البائع على المشتري دفع العربون قبل تجريب السلعة،
قبل
تجريب السلعة،
في كيف تجريد السلعة؟
بشرط أنه لو رفض المشتري السلعة فإنه لا يرجع العربون إليه.
هذا هو موضع العربون، أنه إذا لم يمضي البيع فالعربون للبائع، أما تجريد السلعة ما ذي يسمعنا. نعم.
نقول فضيلة الشيخ،
تجريب السلعة
نعم
كله واحد، العربون يكون للبائع إذا جرب السلعة أو ما جربها، المهم أنه فسخ، المهم أنه فسخ البيع، إذا فسخ البيع، إذا المشتري فسخ البيع فالعربون للبائع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ما تفعله بعض المؤسسات التجارية من قولهم عند البيع إن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل؟
صحيح، لا، شرط باطل، بل تستبدل إذا صارت ما تصلح، وترد إذا كان فيها عيب، هذا إلغاء للحكم الشرعي، هذا إلغاء للحكم الشرعي وهو شرط باطل، ترد بالعيب ويجوز استبدالها لأصح منها وأحسن منها، ولا يجبر الناس على ما فيه ضرر علشان مصلحة البائع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله إلا عتق المشتري، مفهومه أن عتق البائع خلاف ذلك، فهل هذا الفهم صحيح؟
إيه، لأن المشتري صارت ملكا له، أنتم عرفتم أن الملك مدة الخيارين للمشتري، فهو أعتق ملكه، أما البائع فليس له ملك على السلعة في مدة الخيارين. نعم.
سائلة تقول فضيلة الشيخ، امرأة سقط منها حملها في الشهر الثاني وأجري لها عملية تنظيف للرحم وبقي دم قليل يخرج منها، فهل تصلي أو لا؟
اي نعم، ما دام انه ما دخل في الشهر في الأربعين الثالثة، ما دخل في الأربعين الثالثة يعني 81 يوم، إذا كان دون 81 يوم فهو دم فساد، تصلي فيه لأنه ليس نفاسا، أما إذا تم 81 يوم دخل في 84 وهو دور المضغة، فإذا نزل عليها دم بعده فهو نفاس تجلس فيه. نعم. وشهرين هذا قليل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مريض يرقد في المستشفى وموضعه مخالف للقبلة، فهل يجب عليه أن يحضر معه من يعينه على التوجه للقبلة في كل صلاة، مع العلم أنه لا يستطيع أن يتوجه لها بنفسه؟
إن حضر عنده أحد يوجهه هذا واجب عليه، وأما إذا لم يحضر أحد فهو يصلي على حسب حاله، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يلزمه أن يحضر، إن حضر عنده أحد الحمد لله يوجه للقبلة، وإما حضر عنده أحد فهو يصلي إلى الجهة التي يستطيعها، فأينما تولوا فثم وجه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حلفت مرتين على أحد الأشخاص أن يقوم معي لأصالحه مع شخص آخر.
نعم.
حلفت مرتين على أحد الأشخاص أن يقوم معي لأصالحه مع شخص آخر فلم يقم، فما الحكم؟
حلفت على إيه؟
حلفت مرتين على أحد الأشخاص أن يقوم معي لأصالحه مع شخص آخر،
يعني ليصلح بينهما.
نعم.
ولم يمتثل، ما قام، هذا خالف اليمين يكون عليه كفارة، إذا خالف المحلوف عليه اليمين فإن الحالف تلزمه الكفارة. نعم. وتكفي كفارة واحدة لأن الحلفين على شيء واحد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حلفت على ولدي بالله العظيم إن خرج من البيت لغير المدرسة أو المسجد فإنني سأغادر البيت ولا أرجع، ثم بدأ يخرج هذا الإبن للشارع رغم حلفي عليه، فماذا علي من الكفارات؟
كفارة يمين، عليك كفارة يمين وارجع للبيت واسكن في البيت. الحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلبت من صاحب متجر أن يصرف لي 500 ريال فلم يجد سوى 100 ريال، فهل يجوز أن أخذ هذا المبلغ على أن يصرف لي ما بقي من المبلغ فيما بعد؟
لا، هذا تفرق قبل قبض الصرف، ما قبضت إلا بعضه لا يصلح هذا، روح لغيره، خذ دراهمك وروح اصرفها عند غيره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أرهن عنده 500 ريال مثلا مقابل أن يعطيني هذه 100؟
كيف يرهن عنده 500 ريال؟ ما يصلح هذا، هذا وسيلة إلى تفرق قبل القبض، يسميه رهن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأشخاص يشتري من التاجر بضاعة ويقول له على التصريف، فإن بعتها وإلا أرجعتها عليك.
هذا معنى نفق المبيع وإلا رده، هذا لا يصح معه البيع، هذا الشرط لا يصح معه البيع، لأنه شرط معلق على التصريف فلا يصح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال بعتك هذه الدار على أن تجعلها وقفا، فهل هذا الشرط صحيح؟ وهل يقاس على شرط العتق لأن كلاهما خير؟
لا، غير صحيح الشرط، ولا يلزم المشتري أنه يوقفها، هو حر في ماله، ما تلزمه أنت، إذا تبي الخير أوقفها أنت يا أخي، إذا أنك تبي الخير وحريص على الخير أوقفها أنت، وشوله تبيعها على واحد وتشرط عليه أنه يوقفها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز البيع أو الشراء على بيع أو شراء الكافر؟
لا، ما يجوز، ما يجوز، هو يعني لفظ الحديث على أخيه يفهم منه أن أخوه المسلم يعني، ولكن الكافر إذا كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا له ما للمسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المساقات والمزارعة ليست من عقود المعاوضة، مع أن الظاهر أن فيها معاوضة، فما توجيه فضيلتكم؟
ما هي معاوضة، هي تأجير، تأجير إجارة، هي إجارة لمن يسقي النخل وبجزء من ثمرته، هذه هي المساقات، يسقي النخل بجزء من ثمرته، هذه إجارة ما هي بيع. نعم. وهي عقد جائز أيضا، ما هي مثل البيع عقد اللازم، الخيار إنما يكون في العقد اللازم، وأما المساقات والمزارعة فهما عقدان جائزان لكل واحد الفسخ بدون، ما يحتاج إلى خيار، إذا ما رغب يفسخ في أي وقت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال البائع خذ هذه البضاعة من السجاد مثلا والباقي إذا لم تبعه أعده علي وأعطيك ثمنه، فهل هذا أيضا يقاس إذا نفق المبيع وإلا فرده؟
إيش؟
إذا قال البائع خذ هذه البضاعة من السجاد والباقي إذا لم تبعه أعده علي،
ما يصلح هذا، ما باع عليه، أخذوه من باع فيه لك فهو على ذمك، وما لم يبع على ذم سينا هذه مراهنة، ما فيها بيع، ما يصلح هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدرسة، سائلة تقول أنا مدرسة لمادة الجغرافيا، وكما هو مقرر في المادة التي أدرسها للطالبات أن الكرة الأرضية تدور حول نفسها، وحيث إنني سمعت أن بعض علمائنا كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى خلاف ذلك مستدلا ببعض الأدلة من القرآن، السؤال لفضيلتكم، هل علي أن أقرر ما هو مطلوب مني في هذه المادة، أم أبين لهم أن هذا خلاف الصحيح وأذكر لهم أقوال العلماء مع الأدلة الشرعية؟
هذا هو. نعم، ادرسها لهم على ما ذكر صاحب الجغرافيا، أن هذه وجهة نظره، وجهة نظره كذا، وجهة نظر الجغرافيين كذا وكذا، ومستندهم كذا وكذا، ولكن هذا قول غير صحيح. والصواب ما في القرآن والسنة من أن الأرض ثابتة وأن الشمس تدور عليها يوميا، هذا هو تبين لهم الحق. لا مانع أنك تدرسهم الشيء، تدرسهم الحق وتدرسهم نقيضة علشان يعرفون الباطل من الحق، ما في مانع. ولذلك نحن ندرس أقوال الجهمية وأقوال المعتزلة وأقوال القبوريين هم رابة فيها، لكن لنعرف أنها باطلة علشان نرد عليها فلا مانع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الفقهاء أنه لا يجوز البيع بقوله أبيعك الدار إن رضي فلان، فكيف؟
نعم. إيش؟
ذكر الفقهاء وأنه لا يجوز البيع بقوله أبيعك الدار إن رضي فلان.
هذا اللي عندنا الآن، أبيعك إن رضي زيد، ما يصح هذا لأنه بيع معلق. هذا اللي مر علينا تو، ما هو بعض الفقهاء عندنا هذا. نعم.
فكيف نوجه قصة عمر رضي الله عنه في شراء دار السجن عندما قال المشتري للبائع؟
هذا خيار يا أخي، هذا خيار، هذا شرط الخيار، ما هو علق البيع على رضا عمر، بل شراها بشرط الخيار حتى يراجع عمر رضي الله عنه. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.